السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حوار جديد من حوارات نماء، ومع الحلقة الثانية حول الإلحاد. وكنا نستعرض في الحلقة الماضية تشخيص ما يتعلق بالإلحاد، مفهومه من قبل، ثم تشخيصه في السياق التاريخي، ثم في السياق الغربي القريب المعاصر، ثم فيما نتحدث عنه من ظهور بعض الأسئلة الإلحادية أو الملحدين في المجتمع العربي. سوف نكمل حديثنا عن الإلحاد في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا. نحب الحقيقة أن ننبه أن في موقع مركز نماء على النت سوف ينشر الضيفان الكريمان مقالة، والضيف الآخر سوف ينشر مقالة حول الإلحاد تلخيصا لما ذكروه إن شاء أو إضافة أو ما يتعلق بها. وأيضا ننبه أن المجال مفتوح لأي شخص يريد أن يكتب مقالة حول الموضوع، لأنه الحلقة مهما حاولنا لن نستطيع أن نصل إلى كل ما نريد. كما أن الحلقة هذه ليست للبراهين والجدل وما يتعلق بها، هي في السياق أو في الدرجة الأولى هي ثقافية توعوية وما يتعلق بذلك. عندنا سؤال الحقيقة يعني وردنا من بعض الإخوة في تويتر. معنا أول شيء نرحب بالضيفين الكريمين الشيخ عبد الله العجيري، وهو مهتم ومتخصص فيما يتعلق بالإلحاد، ونحتاج الحقيقة أن نعرف قصة دخولك في هذا الاهتمام، لأنه اهتمام ليس شائعا في بيئتنا المحلية. ومعنا الشيخ عبد الله الشهري، وهو أيضا مهتم ومتخصص في هذا المجال، وقد جاءتهم إشادة كريمة من الدكتور محمد العوضي بتواضعه وعلمه أيضا. وبالمناسبة فهو بإذن الله سوف يكون معنا في الحلقة القادمة مداخلة طويلة بإذن الله. ونبتدي ابتداء، نؤجل سؤال ما الذي جعلك تبتدئ في هذا الموضوع بعد ما نسأل الشيخ عبد الله الشهري. يعني وردنا في النت إنه وفي تويتر أنه هناك من يشكك في إمكانية أن يكون للرؤية السلفية رؤية متماسكة حول ما يتعلق بالإلحاد، وأيضا هناك من يحط على تراث ابن تيمية وأنه لن يكون حلا لما يتعلق بالإلحاد إن لم يكن يزيد يعني الأمر إشكالا وارتباكا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نحتاج إلى توضيح بعض النقاط، قد يكون أمس في نوع من يعني سوء الفهم اللي طرحناه، أو لم نكمل فعلا المقصود بما كنا نريده. أولا، لم أقصد إطلاقا اختزال الإنتاج في معالجة ملف الإلحاد في المنهج السلفي بالمعنى الحزبي الطائفي التياري الضيق، إنما نقصد بالمنهج السلفي هو الثابت المحكم من منهج السلف الذي اتفقت الأمة عموما على أنه مما يعني لا يسع مسلم من جهله أو التفريط فيه، وتوظيفه بلغة معاصرة وسهلة وبسيطة على مستوى الأدوات والوسائل في معالجة هذا الملف. فنحن لا نقصد أبدا من إيراد المنهج السلفي المعنى الحزبي الضيق.
جميل. لكن هل ترى أنه يعني كما يشكك بعضهم أنه في إمكانية أن يكون للرؤية السلفية قدرة على معالجة هذا الموضوع؟
المنهج السلفي، أو لنفرق بين السلفية والمنهج السلفي، فأقول السلفية ليست معصومة، لكن لأن نتكلم عن السلفية ينصرف الذهن إلى
أشخاص
وتيارات وطوائف وجماعات، فنحن نجعل السلفية محسوبة على منهج السلف لا أنها تمثل منهج السلف. فمنهج السلف هو المعصوم، والسلفية تحسب عليه ولا تمثله، بمعنى أنها تقيم وتنقد وتعاير على ضوء منهج السلف كي مجموعة وكي إنسان.
وهذا الحقيقة يحتاج إلى نقاش، لكنه في موطن آخر، هل منهج السلف معصوم ولا ما هو معصوم؟ ربما يكون محل نقاش. تعليقا على تراث ابن تيمية وعلاقته بموضوع الإلحاد، هل هو جزء من الحل أو جزء من المشكلة؟
طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكرت لك، والسلفية تقريبا أو منهج السلف صنوان، يعني تذكر ابن تيمية تتذكر منهج السلف مباشرة، وهذا مشهور ومتواتر من أدبيات التراث السلفي. ابن تيمية بالعكس عالج إشكالات عميقة ومشاكل كبيرة في مسألة اللاهوت والفلسفة، فعلى سبيل المثال بشهادة الأعداء إن صح التعبير عالج مشكلة المطلق، بمعنى أنه من الصور الإلحاد أن تؤمن بمطلق يوجد في الذهن ولا يوجد في الخارج، وهذه اتخذت كوسيلة لإنكار وجود إله له أسماء وصفات وذات موجود في الخارج. فابن تيمية مثلا في شرح العقيدة الأصبهانية أشار إلى قضية الفلاسفة في هذا الأمر، وقال هذا غاية ما يمكن أن نقول عنه أنه يثبت مطلق في الذهن لا يوجد.
إذن هناك معالجات عميقة لابن تيمية فيما يتعلق،
معالجة أخرى بشهادة فيزيائي بريطاني، فيزيائي بريطاني شهير اسمه جون بارو، يقول أنه التعطيل يسبب مشكلة مع تصورنا لحقيقة الكون والوجود أساسا، فهناك تناقض وهناك إشكال وهو عميقة بين تصور إله معطل عن الصفات والأسماء وبين فهم حقيقة العالم والكون الذي نعيش فيه، فهو من الناس الذين ينفون التعطيل. وأشار إشارة لطيفة إلى أهمية إثبات أسماء الصفات اللائقة به جريا على منهج السلف، وإن كنا نختلف في بعض التفاصيل.
البريطاني جريا على منهج السلف أو وافق يعني؟
نعم نعم أيه. يعني جريا على منهج السلف، وذلك نقول نختلف معه في بعض التفاصيل.
ألا ترى يا شيخ عبد الله أنه إذا كان بالفعل ابن تيمية له معالجات عميقة فيما يتعلق بالإلحاد، أن هذه المعالجات بحاجة إلى من يتتبعها ويجمعها ويعرضها بصورة سهلة المأخذ بالنسبة للقارئ المعاصر؟
بلا شك، أعتقد أن هذه كما نكرر وكما ذكرنا أمس قضية ضخ منهج السلف والمحكم الثابت من منهج السلف بصورة معاصرة وبلغة مفهومة، وأيضا تقابل حقيقة الإشكالات المعاصرة التي لم تحظى بمعالجة عميقة في ضوء الكتاب والسنة الصحيحين والسنة الصحيحة.
الحلقة القادمة سوف نستفيض فيما يتعلق بالحلول والاقتراحات والتطوير في معالجة مثل هذه الموضوعات، ومنها ما كتبه السابقون ابن تيمية أو غيره في معالجة بعض الأسئلة الإلحادية، ربما نجد عندهم أشياء ينبغي أنها تستخرج وتعرض بطريقة يسيرة وسهلة.
نقطة أخيرة فضل. يعني هذه ضروري تذكر، فيلسوف اللغة ويليام ألستن، فيلسوف شهير في اللغة، درس عملية إطلاق الصفات على الخالق، فاستقر به الأمر في نهاية بحثه إلى أنه بالإمكان إطلاق صفات على ذات معينة في الخارج الذي هو الخالق سبحانه وتعالى مع نفي التكييف، مع نفي التكييف بمعنى الصفات اللائقة به. فهذا في النهاية كما ترى الآن العلم الحديث في تصوره الحديث والفلسفة في آخر ما آلت إليه في كثير من مجالاتها وحقولها تؤكد هذا الجانب، وأنه منهج السلف فعلا يستطيع أن يقدم رؤية متماسكة وقوية وصامدة وتحل كثير من الإشكالات في هذا الملف.
تفضل.
يعني اللي أعتقد طبعا أن الموافق والمخالف الشيخ سام بن تيمية يقر بعظمة العقلية التيمية في نهاية المطاف، وهذا وجد في عصر بن تيمية ووجد كذلك من بعده من عصر. اللي أعتقده أن دخلت الإشكالية والشبهة في بعض المعلقين حول قضية التراث التيمي وصلته في القضية، يعني كمعالج لقضية الإلحاد وأنه هو جزء من المشكلة المتعلقة بهذه القضية، أن أحد الممارسات التيمية في سياق الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى اللي هو تنقيح الأدلة المتعلقة بهذه المسألة. يعني نعم ثمتها ممارسة نقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية متعلقة ببعض الأدلة التي يستدل بها في سياق إثبات وجود الله تبارك وتعالى، يعني على سبيل المثال بعض الأدلة الكلامية دليل حدوث الأجسام، على سبيل المثال له ممارسة نقدية ابن تيمية لهذا الدليل، دليل التخصيص على سبيل المثال، دليل التركيب، وهكذا من الأدلة. اللي اعتقد طبعا شخصيا ان هذه من الايجابيات
ممكن تسهل المشكله،
يعني انا ببسط المساله أيه؟ ان ثمتها يعني خلينا نقول قد يسري الوهم في انتقاد تراث ابن تيميه فيما يتعلق بقضيه اثبات وجود الله عز وجل ان ابن تيميه مارس ممارسه النقديه لبعض الادله التي يستدل بها لاثبات وجود الله سبحانه وتعالى.
يعني العلماء الكلام استدلوا على وجود الخالق بأدلة. جاء ابن تيميه ونقد هذه الادله، ف يظهر للناظر أنه ابن تيمية هنا جزء من المشكلة، لأنه هذه الأدلة التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى نقدها.
جيد.
إيش الجواب على هذا؟
أنا وجهة نظري طبعا يعني الجزء من الحل المتعلق بهذه القضية هو الاستدلال بالأدلة الصحيحة، يعني ليس المقصود في نهايه المطاف انه نصل الى اثبات وجود الله سبحانه وتعالى باي طريق وكيف ما اتفق، بل جزء من الاشكاليه فيما يتعلق مع الملحدين هذه المساله. يعني استطعت انك تمرر خلينا نقول دليلا لفتره زمنيه معينه، سياتي الناقد الملحد لينقض هذا الدليل
وما يصح الا الصحيح، فكلما كان الادله صحيحه لاثبات وجود الله عز وجل استقامت واستقرت.
جيد. وفي المقابل كذلك ابن تيميه مارس ممارسه بنائيه متعلقه في هذه القضيه، يعني لو رجع الانسان لكتب ابن تيميه الكبار، تعرض العقل والنقل، ولا عاصم منهج السنه النبويه، ولا نقد تلبيس الجهميه، ولا رسائلها المتعدده والكثيره، انا اقطع واجزم ومررت عليه يقينا ان له يا خلينا نقول دلالات متوافره وكثيره جدا في اقرار واثبات وجود الله.
نحتاج استخراجها وهذا غدا ان شاء الله.
حقيقه لما نتكلم عن قضيه، يعني كل الكلام هذا مبني على اصل، وهو ان القرائن والادله لا حصر لها الصحيحة، يعني لا حصر لها، لا تحصر في نطاق معين. لذلك كانت مساهمة ابن تيمية الحقيقية في نقد المقولة التي تقول الفلسفة أو المنطق آلة تعصم الذهن من الزلل وغيرها لا ثقة فيه. الغرب بعد قرون طويلة اكتشف خطأ هذه العبارة، وبالتالي بدأ يعني يتوسع في المذاهب المعرفية المختلفة باحثا عن الأدلة كل شيء في مجاله، حتى أنه الأدلة التي تنفع في علم الاجتماع لا تنفع في العلم الطبيعي، إدراكا منهم أنه جنس أجناس الأدلة وأنواعها تختلف للدلالة على الحقائق المختلفة ولا تحصر في نطاق محدد.
جميل. دعنا نبدأ بكيف أنت دخلت يا شيخ عبد الله في موضوع، مع أنه يعني العادات الثقافية فيما يتعلق ببيئتنا المحلية لا علاقة لها بالاهتمام بالإلحاد، ولذلك وهو سبب ولله الحمد أنه لا يوجد ملحدين. تفضل. لكن مثلا معنا الدكتور الطيب بوعزة يقول لما اليوم سوف يداخل معنا، يقول لما كان في الجامعة وما قبل الجامعة كان هناك مجادلات قوية ومناظرات قوية مع الملحدين الماركسيين، سوف يداخل معنا، لكن هنا في بيئتنا المحلية ما الذي جعلك تتصل بهذه المعرفة والاهتمام؟
اللي يمكن ذكرت في الحلقة الماضية أن بدأ الاهتمام بهذا الملف في سنة 2006 تقريبا، والسبب الباعث عن الاهتمام بالملف هذا أنه قدر لي سفر خارج المملكة إلى كندا في مدينة جامعية تدعى وترلو، وقدر أن في هذه المدينة الجامعية في الفترة اللي كنت موجود فيها يقام حوار ملتقى ومؤتمر يعني لحوار الأديان. ويعني بالنسبة لي على المستوى الشخصي أن قضية أن يسمع الإنسان سماعا ما يتعلق بهذه المؤتمرات أكثر من أنه يكون متفاعل معها وحاضرا، وبالتالي أتيحت فرصة فحبيت أني أحضر وشاهد عن كثب ما الذي يمارس حقيقة في أروقة مثل هذه المؤتمرات. لما دخلنا إلى القاعة المتعلقة وكان في مسرح، وكان موجود على المسرح كل من تتخيله من أصحاب المذاهب والديانات، ديانات متعددة وكثيرة، يعني أذكر أنهم قرابة 14 و 15 دين تقريبا.
أهل الإسلام بس ممثلين؟
إيه موجود، لكن كان للأسف لأن نتحدث عن الإسلام كان ممثل الإسلام القديانية، يعني كان مسلم قديانية بس بعيدا عن القضية هذه. شاهد أنه موجود اليهودي والنصراني البوذي السيخي الهندوسي وما شئت من الديانات، لكن القضية حقيقة اللي كانت لافتة النظر على المستوى الشخصي لي واللي شكلت حالة يعني خلينا نقول صدمة يعني معرفية نسبيا، وجود ملحد على ملحدا على المنصة. وقبل هذه اللحظة سؤال ما يتعلق بالإلحاد ووجود الله سبحانه وتعالى لم يكن سؤالا واردا عن الذهن قبل هذه اللحظة أن تجمعني أنا.
عام 2006
في 2006 طبعا خرجنا من المؤتمر، وكان على هامش فعاليات المؤتمر أشبه المعرض المصاحب، وكل أصحاب دين عندهم جناح معين، في هذا الجناح يبيعون جملة من مطبوعات، جملة من المواد المرئية، جملة من مسموعات، وأشياء متعلقة بنصفية تعبير الفلكلور المتعلق بأصحاب الديانة. تحصل المسلمين عندهم سباح وماء زمزم
أيه.
إضافة على المواد المرئية والمسموعة والمكتوبة. مريت على جناح الملاحد وفوجئت حقيقة بجملة من مطبوعات اللي كانت تمثل عناوينها، يعني عناوين صادمة نسبيا، يعني كتاب بعنوان The Impossibility of God، استحالة الإله، كتاب مؤلف لأحد المتحولين من النصرانية إلى الإلحاد، أحد القساوسة اسمه دان باركر مثلا. وجدت كذلك كتب مصنفة للأطفال بالتبشير بفكر الإلحادية، وكانت يعني تمثل لا شك أنها حالة صادمة. من الأشياء الغريبة أن تزامن في وجودي في تلك الفترة في كندا خروج كتاب مثير للجدل بشكل كبير جدا في الـ في الـ في الـ في الدائرة الغربية وما يتصل بقضية الإلحاد، وهو كتاب The God Delusion وهم الإله حق ريتشارد دوكنز. طبعا الكتاب هذا حقق مبيعات كبيرة جدا في المشهد الغربي، وظل على قائمة نيويورك تايمز بست سيلر، القائمة اللي تصدر أسبوعيا للكتب الأفضل مبيعا
أكثر مبيعا،
ظل لمدة سنة كاملة موجودا على هذه القائمة، وظل رقم واحد لمدة أشهر، وبيع منه خلال سنتين يعني خلال 4 سنوات ما يبلغ تقريبا 2 مليون نسخة باللغة الأجنبية الإنجليزية وترجم للغات متعددة وكثيرة جدا. طبعا رجع يعني بدل فعلا الاهتمام بهذا الملف، الاطلاع ما يتعلق بالمواد المكتوبة ومتابعة بعض المواد المرئية متعلقة بهذا الملف، ورجعت إلى البلد. لما رجعت إلى المملكة قدر لي يعني بحمد الله سبحانه وتعالى أني ألتقي بأحد الشخصيات المهمومة بهذا الملف عندنا محليا، وهو الشيخ عايد الدوسري. وأعتقد أن الشيخ عايد الدوسري يعني كان سيشكل إضافة يعني جيدة لمثل هذا اللقاء. الشاهد في الموضوع
يمكن نفتح ترى ملف الإلحاد في مرة قادمة، نحتاج مثل الشيخ عايد وغيره.
يعني قدر الالتقاء بالشيخ عايض، والشيخ عايض حقيقة من الشخصيات اللي تنبأت بالإشكالية
الدوسري
من الشخصيات اللي تنبأت نسبيا بالإشكالية التي نعانيها في ملف الإلحاد. اليوم قبل في تلك الفترة يعني في قرابة يمكن 2007-2008 نزل مقال بعنوان عقول تحت القصف، عقول تحت القصف، وكان يتكلم عن أمارات وبوادر ورهاصات إشكالية سوف تتعاظم في مستقبل الأيام.
نشر في جريدة
والله لا نشر والله مو متأكد هل نشر في الصحافة، لكنه موجود في فضاء الإنترنت ولا زال موجود في فضاء الإنترنت. يعني يستطيع الإنسان العودة عقول تحت القصف. وقدر الإنسان يعني بعد ذلك بحكم الاهتمام بهذا الملف انه يلتقي ببعض الشباب الموجودين عندنا في الوسط المحلي ممن تأثر بهذه الإشكالية مع المستوى الشكي او على الاستغراق بإشكالية الإلحاد.
ثم عاد بدأت الاهتمام وتعد عندك لغة واستمعت الى كثير من المناظرات فيما يتعلق بالإلحاد. طبعا انتم تعودتم على سماع الكلمات الفظة والغليظة تجاه الدين والله سبحانه وتعالى، لكن احنا ترى لسه ما تعودنا، ولذلك رعونا في العناوين. خلنا نبدأ في سمات الإلحاد. سمات الإلحاد المعاصر، هل ما الفرق بينه وبين الإلحاد القديم؟ الإلحاد القديم من حيث الانتشار عرفنا أنه قليل ويأتي الفرد بعد الفرد، لكن الآن أصبح تيارا. هل هناك سمات مختلفة أيضا غير كونه تيار تميز الإلحاد المعاصر؟
من السمات لنقل نبدأ بالسمات نفسية مثلا لو أردنا التقسيم. أولا من السمات البارزة في الإلحاد الجديد عنصر الثقة المفرط في القضية التي يحملها وصوابيتها وشرعيتها، وأنها رؤية جديرة بأن يدعى إليها الناس ويناضل من أجلها الملحد ويقاتل من أجلها. فعنصر الثقة يعني حاضر بقوة في قضية الرؤية التي يراها الملحد للعالم من حوله. في القرن التاسع عشر وقديما كان هناك الوصول للإلحاد يتم عبر معالجة ذهنية وعقلية صعبة يعني وجادة، وبالتالي تستطيع أن ترى الخطوات أو السمات أو لنقل السلم الذي أدى به إلى الإلحاد، ثم يقف عند ذلك ويعتبره خيار شخصي. يعني لو تفكرنا في ديفيد هيوم مثلا، لم يكن يدعو للإلحاد، ولكنه يرى أن الإلحاد خيار مشروع، لكنه لم يدعو إليه.
نعم.
وهو زعيم المشككين بإجماع الفلاسفة والمؤرخين، بل في آخر كتابه الحوارات المسمى بالحوارات على لسان شخصية اللي تمثل هي شخصيات في رواية، يقول على لسان شخصية فايلو: نحن في حاجة إلى الوحي ليخرجنا من هذا المأزق. فترى الآن كيف أنه الذهن منقسم بين احتمالات وإمكانات مختلفة، قد يكون الإلحاد خطأ، قد نحتاج إلى الوحي، قد يكون الجواب في الدين. فهنا كان في نوع من الاتزان والتريث فيما يتعلق بملف الإلحاد
بينما
الإلحاد. اليوم كما قال الدكتور محمد العوضي، تجد الشاب يركب على دباب والوشم على كتفه والصديقة راكبة في الخلف ويقول أنا ملحد، بناء على ماذا؟ يقول أنا ملحد، موضة، أنا ملحد، لا أحب أن أكون متدين. فليس هناك لا أساس فكري ولا عقلي ولا تسلسل منطقي،
وبجرأة نفسية وثقة وكأنه درس الموضوع دراسة مستفيضة،
وكأنه تخرج من جامعة ويفتخر بشهادة يحملها.
نعم.
أنه تخرج من جامعة الإلحاد حتى لو كان يعني كانت دراسته كلها بالغش.
نعم. طيب من السمات ايضا الشيخ عبد الله،
يعني ممكن اضيف وان كنت لست منهجيا كالشيخ عبد الله يعني في قدم الفوضويه فيما ساذكر
من السمات. جزء من الفوضويه جميل يعني.
طيب من السمات اللي اعتقد انها مركزيه في الخطاب الالحاد المعاصر قضيه الالحاح على قضيه الدعوه الى الالحاد وتبشير المضامين الالحاديه. يعني لما ينظر الإنسان لسياق الإلحاد بشكل عام في الجانب التاريخي يجد أن كثير من الملاحدة وجمهور الملاحدة كانوا غير عابئين بالدعوة للإلحاد. بدعوة المتدينين للإلحاد. يعني كان ثمة شعور مسيطر على كثير من الملاحدة أن في نهاية المطاف إذا لم يعني خلينا نقول يفقأ لي المتدين عينا ولم يكسر لي رجلا فأن يكون مؤمنا بالله عز وجل وبجنة ونار وبآخرة أو بنبي قضية لا تضرني في نهاية المطاف. وبالتالي ما كانت عندهم الحماسة الحقيقية للتبشير المضامين الإلحادية والدعوة إلى قضية الإلحاد. حصل حادثة يعني ضخمة في سياق التاريخ البشري المعاصر وهو حادثة 11 سبتمبر. 11 سبتمبر أيقظت يعني من يعني خلينا نقول من الآثار المغيبة نسبيا في معالجة وتحليل ما يتعلق ب 11 سبتمبر أثرها الدين العقدي على قضية الإلحاد والملاحدة. كثير من الملاحدة رأى في هذه اللحظة أن الدين قد تجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بحقوقهم وصار الدين يمثل خطرا على السياق الإنساني البشري، وهذا معنى معبر عنه في كثير من الأدبيات الإلحادية الجديدة. يعني سام هارس ذكر هذا المعنى صراحة كباعث من بواعث تأليفه لكتابه نهاية الإيمان The End of Faith، إن 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 وقعت هذه الحادثة فصار الدين الآن يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى إلغاء من الحياة الإنسانية البشرية لأن قد يمارس باسم الدين ممارسات يعني منحرفة.
لكن الشيخ عبد الله هل نقول إنه يعني بداية الدعوة للإلحاد كانت ب 11 سبتمبر ولا إنه 11 سبتمبر أصبحت حجة يستدل بها الدعاء إلى الإلحاد؟
لا أنا طبعا نبهت تنبيه إن لما يدرس الإنسان السياق العام، لما تتحدث السياق العام اللي أبي أقوله بكل بساطة أن ثمة استثناءات كانت موجودة في الحياة الإلحادية
كسمة،
لكن الآن هي واضح تماما أنها سمة بشكل قضية مركزية. وبذكر الحين جملة من الشواهد اللي تؤكد أن في تغير جذري في حرص الملاحدة اليوم على قضية الدعوة للإلحاد بخلاف السياقات الإلحادية المتقدمة. ما كان يعني خلنا نأخذ يعني أحد أشهر الملاحدة يعني خلنا نقول قبل مدة زمنيا مشهور في الجانب الأدبي وفي الكتابة الساخر على سبيل المثال، وأحد الرموز المستلهمة لكثير من الملاحدة المعاشرين اليوم اللي هو برناند راسل على سبيل المثال. لما تبي تقيم النتاج والتراث الذي قدمه برناند راسل على سبيل المثال لن تجد يعني خلنا نقول ذلك الحضور المركزي الضخم لهذه القضية بخلاف كثير من المتصدرين، يعني سواء في علوم الفلسفة أو في علوم البيولوجيا أو في علوم الطبيعة المعاشة اليوم للتبشير بالقضية الإلحادية. وبالتالي صرنا الآن أمام موجة خلينا نقول ثمة كتابات تشكل كتابات أكثر مبيعا، ثمة رموز، ثمة شخصيات معينة.
إذا نحن أمام سمة جديدة للإلحاد الجديد أنه أصبح بدل ما يكون هو خيار شخصي أصبح دعاء. وطيب أعجبتني تغريدة ذكرتها فيما يتعلق بالحماس الملحدين إلى فكرتهم، لو تذكر الفكرة هذه.
تقريبا العبارة أنه نضال الملحد من أجل إلحاده لا يكافئ النهاية التي يعتقد أنها ستنتهي إليه حياتنا.
يعني مدام أنه شاعر أنه حياتنا سوف تنتهي إلى العدم،
عدم أزلي أو
أيوة
أبدي،
لماذا كل هذا الحماس فعلا؟ يعني الداعية إلى النصرانية، الداعية تفهم لماذا يكون داعية، لكن الملحد كيف تستطيع تفسير أنه يتحول إلى داعية ومناضل للإلحاد؟
طيب أنا يعني هو المعنى اللي ذكرته متوجه واضح تماما، واضح تماما أن المؤمن مؤمن بآخرة، مؤمن بثواب، مؤمن بعقاب، مؤمن بجنة، مؤمن بنار، وبالتالي بواعث أنه يصرف خلنا نقول من ماله أو من جهده للتبشير بالأفكار التي يدعو إليها مبررة ومفسرة. لكن الذي لا يؤمن لماذا فعلا، ما الذي يحمل على هذه الحماسة الشديدة؟ هذه يعني تحتاج إلى دراسة، وجزء منها عائد للمعنى اللي ذكرناه قبل قليل أن في شعور موجود عن كثير من الملاحدة، يعني ليست قضية رسالية لمجرد التوعية بهذه القضية بقدر ما بدأ يستشعر بعض الملاحدة أن الدين فعلا بات يشكل مأزق للسياق التاريخ البشري. أنا بس بأكد المعنى هذا.
ثم شيء آخر الشيخ عبد الله، يعني كونه مؤمن بالنصرانية ولا اليهودية ولا غير كذا، ما دام انه انت الملحد يرى انه في النهاية ما في شيء، ما الذي يضيره يعني انه يغير دينه ولا يبقى على النصرانية ما دام انه لا يشكل له خطرا؟ فالحقيقة انه يبغى لها فهم.
هي طبعا اشكاليات الالحاد فيما يتعلق بالحماسة للتبشير بالفكرة الحديثة والدعوة للالحاد ترى اشكاليات متعددة. يعني كثير من الملاحدة الموجودين، واحد سمات الالحاد الجديد ليس بالضرورة التعميم على كافتهم، لكن كثير من شخوصهم جبرية على سبيل المثال، يعتقدون ان الانسان مجبور على افعاله، وبالتالي انا كمتدين انا مجبور على ايماني. وبالتالي ما يعني إذا كنت تتبنى النظرة الجبلية، وكثير من رموزهم وكبارهم يتبنون هذه النظرة، ما المصلحة بالتبشير والدعوة إلى فكرتك وأنت تعلم في نهاية المطاف أن الطرف المقابل إن آمن بفكرتك
تناقض.
فهو مجبور عليها، وإن لم يؤمن بها فهو مجبور عليها.
تناقض. وعجبني جوابك على أحد الذين عندهم يعني إلحاد أو شيء، لما سألك فقلت الطبيعة، لو تذكرها لنا.
هذا الكلام كنت بذكره في شخص اسمه هانتر ميد، هذا بروفيسور في فلسفة في الجامعات الأمريكية، وكتابه مقرر، كان مقرر في يوم من الأيام على المدارس، اسمه أنواع الفلسفة، موجود مترجم يعني، كان يباع في مكتبات المحلية. عالج هذه القضية، قال لماذا الملحد يناظر من أجل إلحاده؟ لأنه يؤمن بالحق، يعتقد الملحد أنه على حق. طيب المشكلة هذه هي المفارقة العظيمة، إذا كنت كملحد تؤمن بوجود حقيقة فأين هي؟ إن كانت في ذهنك فهي وهم فقط، وإن كانت في الخارج فأنت تناقض نفسك.
نعم،
فأنت تناقض نفسك، إن كانت في ذهنك فقط فهذا وهم، فأنت تناظر من أجل وهم، وإن كانت في الخارج فهذا ما يتفق فيه معك المؤمنون، هناك حقيقة مطلقة في الخارج جميعنا نسعى من أجل إثباتها ونضحي من أجلها. فهذه من المؤاخذات التي يعني استدركها هانتر ميد على الملاحدة. في هذا السياق يأتي قضية الاحتجاج بالطبيعة، المذهب الطبيعي. يقول الملحد مثلا لماذا حد الرجم أو لماذا قتل المرتد؟
سألك أحدهم لماذا حد الرجم؟
السؤال مرارا، فكان الجواب بناء على أصولهم أنه الطبيعة طورتنا، أو التطور طورنا، أو طور مجتمع أو ثقافة اختار أن يرجم الزاني ويقتل المرتد، فما كان عنده جواب، لأنه بناء على أصوله هذا جواب طبيعي ومقبول جدا،
ولا ينبغي أن يعترض أصلا،
ولا ينبغي أن يعترض، لأن كل شيء في حكم الطبيعة مشروع.
نعم،
كل شيء في حكم وقانون الطبيعة مشروع، لا يوجد فيه شر أو خير. متى يأتي الحكم المطلق ومتى يأتي القيمة المطلقة لكي تغير المعادلة والموازنة؟ عندما تكون من خارج الطبيعة، من خارج النظام الطبيعي.
من سمات الإلحاد المعاصر أيضا ما هو؟
من سمات الإلحاد المعاصر تضييق نطاق المعرفة،
تضييق
نطاق المعرفة، والزعم مثلا بأن العلم الطبيعي الوضعي التجريبي هو مصدر المعرفة الوحيد الذي يمكن أن نثق فيه.
نعم،
وأنه هو الذي ينبغي أن يشكل رؤيتنا للعالم. حتى الآن لما أتكلم معكم على أخي عبد الله يعني وفق هذا المنهج، أنا أتكلم معكم بصفتكم مجموعة من الذرات والجزيئات المجتمعة مع بعض، أو مجموعة من الجينات التي تقودكم. شيخنا عبد الله ذكر أمس قضية كتاب الجين الأناني، يعني هذه من تبعات أو من نتائج ومن إفرازات هذه الرؤية لحقيقة العلم أو نطاق العلم. أنه في الكتاب ريتشارد دوكنز الجين الأناني، كلنا نسعى ونركض لكي نرضي الجين، لكي نشبع رغبة الجينات، ليس لأن لدينا يعني مثلا نظرات سامية أو غايات خارج نطاق العالم الطبيعي.
إيش علاقة هذه بتضييق نطاق العلم أو نطاق المعرفة؟
يعني لأن نطاق المعرفة يؤمن بالمادة فقط، المحسوس، عالم الشهادة المحسوس، فكل ما يمكن قياسه وكل ما يمكن معايرته وكل ما يمكن اختباره
فهو
تجريبيا
المصدر الوحيد للمعرفة والعلم،
الوحيد للمعرفة. وهذا تسبب في جفاف عاطفي وروحي عظيم عند الإنسان المعاصر.
ألا يعني بعض الأحيان ليس كل ما يمكن أن يعرفه الإنسان هو يكون عن طريق العقل أو عن طريق التجربة؟ إذا تبين لنا بالأدلة الصحيحة والموثوقة أن هذا نبي من عند الله سبحانه وتعالى، سوف يفتح علينا من باب هذا الوحي كثير من المعارف والأشياء التي مهما يعني وصلت المختبرات لن تصل إلى التفسير الكامل لهذا الموضوع. فهذا أيضا صحيح أنه ليس عن طريق المادة والمعرفة، ولكن أيضا مرتكز إلى يعني صدق النبوة، سوف يكون أدلة عقلية. كيف تميز بين النبي والمتنبي؟ هل هناك نبوة ولا ليس هناك نبوة؟ ولكن حينما يكون كل معرفتك لا تريدها إلا عن طريق الدليل المادي المباشر، هذه سوف تضيق نطاق المعرفة تضييقا كبيرا.
أنت سمعنا قبل قليل ديفيد هيوم لما حاول أن يوازن بين جميع الخيارات والإمكانات المتاحة حيال وجود الخالق، في النهاية قال نحتاج إلى وحي يحسم. نعم، هذه المسألة. إذا كنا نتكلم عن علاقة الإنسان بالوجود المطلق،
من هو هذا الذي قال لو تعرف
ديفيد هيوم؟
وهو
الفيلسوف البريطاني المشكك التجريبي.
من أية عصره؟
من القرن الثامن عشر تقريبا.
نعم،
يعني مخطئ، فيعتبر من رواد التنوير يعني.
ومع هذا انتهى إلى أنه يعني في حاجة إلى
نعم
إلى الوحي،
في حاجة إلهية. بقي نقطة واحدة بس للتأكيد على أنه العلم الطبيعي أصلا يكذب نفسه. العلم الطبيعي يقوم على مسلمات لا يمكن اختبارها تجريبيا. لا يمكن اختبارها تجريبيا. مثلا كلنا نقطع ونؤمن بأن العالم يعنينا، هذه مسلمة فرضية، العالم من حولنا يعنينا، هذه المسلمة لا يمكن البرهنة عليها تجريبيا، لكن العلم يؤمن بها.
ما لو توضح هذه إيش؟
مثلا كلنا نؤمن بأن العالم من حولنا يعنينا، يعنينا بمعنى نريد نكتشفه، نريد هناك شيء جميل يستحق أن نسعى من أجله.
كلنا من نحن؟ نحن والملحدون
البشر،
كل البشر باختلاف. نعم
فالملحد هذه في اللاوعي عنده مسلمة أو فرضية تحركه للبحث والعمل.
جميل.
والاستكشاف. إذا طلبنا من الملحد أن يبرهن على صحة هذه المسلمة التي تشكل أس من أساسات العمل العلمي، يبرهن عليها في المختبر أو تجريبيا، لا يستطيع.
لا يستطيع.
لا يستطيع.
مع إذا بقي كلام نخليه بعد.
كمثال فقط يعني. هذه كمثال.
جميل.
مثال آخر نهائيا.
نأجل المثال هذا بعد الدكتور الطيب.
طيب تفضل.
معنا الدكتور الطيب بوعزة، أستاذ الفلسفة في المغرب. معنا الدكتور.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك دكتور طيب.
حياكم شيخ عبد الله، حياكم الله.
عندنا الموضوع عن الإلحاد، ويعني لك تجارب عملية من أيام الجامعة كما نعرف في مناقشة ومناظرة الملحدين والاتجاه الماركسي، وأيضا لك اختصاص خاص في الفلسفة وما يتعلق بها، وأيضا ما يتعلق بالإلحاد، والذي أعرفه أن واحدة من السلسلة والمشروع الذي تقدمه في تاريخ الفلسفة سوف يكون عن موضوع الإلحاد. تفضل دكتور.
نعم. أولا أشكر قناة دليل والشكر لكم شيخ عبد الله على حسن انتقائكم لموضوعات هذه الحلقات الحوارية.
العفو.
والشكر الجزيل لضيفي البرنامج الشيخ عبد الله العجيري والشيخ عبد الله الشهري، اللذين سعدت واستفدت من متابعتي لمداخلتيهما في حلقة أمس، وكذا المداخلة المركزة والمفيدة التي قدمها الشيخ محمد العوضي. بالنسبة للتجربة التي كانت لدي، وهي تجربة يعني موجزة ومختصرة خلال الجامعة.
لو ترفع صوتك دكتور ممكن.
نعم. بالنسبة للتجربة المتواضعة التي كانت لدي في خلال الجامعة، نحن عندما كنا ندرس في الجامعة في شعبة الفلسفة كانت سيار الماركسي هو المهيمن في تلك اللحظة. الآن ربما الأمر يعني لم يعد بهذا النفوذ والقوة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. والنقاش في الفلسفة الإلحادية في تلك الفترة كان يقوم على هذا المرتكز الفلسفي من جهة عند الماركسيين، وكنا نحن من كتيار إسلامي داخل الجامعة كانت لدينا أيضا في بين أيدينا مجموعة من الكتابات التي تتداول بيننا، وكانت تنتقد الفكر الماركسي. لكن الآن التيار الإلحادي لا نستطيع القول بأنه ينتسب إلى مذهب يعني، أو له انتساب مذهبي فلسفي واضح. التيار الإلحادي اليوم هو عبارة عن أسئلة متقافزة أو عن شبه يعني متداولة، وعن بعض الاستدلالات أو شبه الاستدلالات التي يأخذها من هنا ومن هناك في جانب الفيزياء أو في جانب البيولوجيا ويقيم من خلالها موقفه. بمعنى لم تعد الآن يعني فلسفة إلحادية منتظمة في مذهب معرفي وقيمي وتصوري محدد، إنما هو يعني هي تصورات يعني متفرقة أكثر منها يعني مذهب له ناظم معرفي محدد.
جميل. طيب دكتور، فيما يتعلق بأسباب الإلحاد حسب قراءاتك النظرية وحسب ملاحظاتك الواقعية، ما الذي يجعل بعض الناس يتركون دينهم والإيمان والإسلام أو حتى المذاهب الأخرى نصرانية وغيرها ويتجهون إلى الإلحاد؟
لا يخفى على علمكم أن بحث الأسباب ينبغي أن يكون لاحقا لتشخيص دقيق للظاهرة واستقرائها.
جميل.
يعني وبحث كمية وجودها، هل هي فعلا ظاهرة أم حالة فقط. والإلحاد في العالم العربي حتى لو كان ظاهرة فهو ظاهرة مستترة من الناحية الواقعية بفعل طبيعة التركيبة الثقافية لمجتمعاتنا، مما يجعلها تنتقل إلى اصطناع أمكنة افتراضية على الانترنت، وهذا الوجود الافتراضي لا يسمح بضبطها وتحديد حجم اتساعها الفعلي في الواقع، ومن ثم لا يسمح بضبط أسبابها الفعلية يعني. لكن في تقديري الشخصي أن الإلحاد له أسباب متعددة، منها أسباب معرفية ومنها أسباب نفسية. وإذا ما ركزنا الحديث عن السبب المعرفي للإلحاد وفي واقعنا العربي الإسلامي والسبع أن الواقع الغربي الذي له سياق فلسفي وتاريخي وسياسي خاص به. ففي تقديري يعني المتواضع أول هذه الأسباب المعرفية هو ضعف المكتبة الإسلامية من حيث الكتب المتخصصة في نقد الإلحاد. ويمكن أن أشخص هذا الضعف في مظهرين اثنين، يعني أولهما ندرة الكتب وقلتها، وثانيا عدم تناسب محتواها المعرفي مع شروط الثقافة الراهنة. وقد تحدث الشيخان عبد الله الشاري وعبد الله العجيري في حلقة أمس من برنامجكم على نظرة الكتب الإسلامية الناقدة للإلحاد، وهذا واقع حقيقي لا سبيل إلى إنكاره. وأريد هنا في بيان السبب المعرفي أن أشخص حقيقة الدور السلبي لغياب هذه المكتبة الإسلامية المتخصصة في نقد الإلحاد. فإذا تأملنا محتويات كثير من كتبنا الإسلامية الناقدة للفلسفات الإلحادية نجد معطياتها المعرفية قديمة وبعضها متجاوز بالقياس إلى راهن المعرفة العلمية والفلسفية. وليس هذا نقصا في كتابها، بل يرجع السبب إلى أن إيقاع تطور المعرفة اليوم هو إيقاع سريع جدا ويتطلب إنصاتا يوميا إلى مستجدات المعرفة ومتابعتها من منظورنا المعرفي الإسلامي، حيث أن ما كتب منذ 50 سنة هو رغم جواز وصفه من حيث التحقيب التاريخي بكونه معاصرا فقد صار قديما بسبب الحراك المعرفي والعلمي. ولذا عندما نجد اليوم استعمالا في المحاورات الإلحادية لكتب كقصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم الجسر مثلا، أو كتاب الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان، أو كتاب براهين وأدلة إيمانية لعبد الرحمن حسن حبنكة، فذاك دليل على وجود نقص في الحالة المعرفية الإسلامية اليوم. كما أن العدة المعرفية والمنهجية المستعملة في هذه الكتب لم تعد متناسبة مع طبيعة الإشكالات التي يطرحها الفكر الإلحادي حاليا. في الكتاب الأول أي قصة الإيمان للجسر مثلا، بصرف النظر عما فيه من قراءة متعجلة لتاريخ الفكر الفلسفي وتسرع في إسقاط مواقف عقدية على فكر هذا الفيلسوف أو ذاك، فإن كل المحصول المعرفي الذي يمكن للشاب المؤمن أن يستفيده في سياق حواره مع الملحد ليس أكثر من القول بأن أغلبية الفلاسفة كانوا مؤمنين، وهي فكرة صحيحة بلا شك، لكن نوعية الإشكالات التي أخذت تطرح في الفكر الإلحادي المعاصر ليس في هذه القصة ما يكفي لمواجهتها. كذلك إذا أخذنا كتاب وحيد الدين خان فهو نقد مخصص للفلسفة الوضعية والمادية، لكن المعرفة الإلحادية اليوم لم تعد صريحة في الانتساب المذهبي كما قلت لكم سابقا، بمعنى أنه من النادر أن تجد ملحدا اليوم ينتهج فلسفة أوجست كونت، كما أنه بعد انهيار المعسكر الاشتراكي لم يعد المتزمون بالفكر الماركسي بالعدد الذي يمكن أن نحتاج له إلى كتاب وحيد الدين خان أو غيرها من الكتب الإسلامية كتب الشيخ البوطي وباقر الصدر التي انتقدت الفلسفة المادية الجدلية. كما أننا إذا أخذنا بكتاب براهين وأدلة إيمانية للشيخ حبنكة ستلاحظ أنها من ناحية العدة المنطقية لم تعد متناسبة مع تطورات المعرفة المنطقية والإبستيمولوجية، فالقول بالبدهيات والضرورات العقلية اليقينية على نحو ما كان متداولا في المنطق الأرسطي لم يعد اليوم وفق معطيات إبستيمولوجيا العلم والمنطق من المقررات المقبولة، وخاصة بعد التطورات التي شهدها نظام الاستدلال المنطقي بعد كورت جودل وغيره من المناطق، والتطورات المعرفية التي حصلت في نظرية المجموعات والهندسات اللا أقليدية في الرياضيات والتحولات المنهجية النوعية التي حصلت في الفيزياء بفعل مستجدات فيزياء الكم وغيره. ولهذا ينبغي أن نرأف قليلا على شبابنا الذي ينفتح على معطيات المعرفة الفلسفية والعلمية المعاصرة ويلحد، لأنه يجد نفسه من الناحية المعرفية في عراء، حيث أن الجهات التعليمية الإسلامية لم تحصنه فكريا. وهنا أنتقل إلى سبب ثاني يتعلق،
وهذا الحقيقة دكتور، هذا الحقيقة دكتور ينبغي أن يكون من أهم العناوين التي نتحدث فيها في الحلقة القادمة، كيف نتعامل مع هذا الملف، وهي معضلة وإشكالية ضعف المكتبة الإسلامية فيما يتعلق بمعالجة أسئلة الإلحاد المعاصرة.
نعم صحيح، وحتى المسؤولية أيضا، نحن عندنا هؤلاء شبابنا، يعني صحيح أن هناك بعض الجهات التي تشتغل بقصدية معينة مثل التيار مثلا المسيحي القبطي، هؤلاء هذو يعني لهم أجندتهم الخاصة وقد يلبس لباس الملحد من أجل أن يدخل الفكرة الشك بينما هو يريد فقط أن يزعزع المسلم بعقيدته. لكن هناك بعض الشباب الذين يعني يسقطون تحت الشبه باعتبار وجود يعني هذه الشبه المتداولة على مستوى الانترنت من جهة، وعدم وجود ردود علمية معرفية يعني من قبلنا نحن كمؤسسات علمية وتعليمية وغيرها. وهنا السبب الثاني أيضا مسؤولية الجامعات والمؤسسة التعليمية. إذا تأملنا الآن المضمون المعرفي المتداول في كليات العقيدة والعلوم الشرعية سنلاحظ أنها في تدريسها للعقيدة لا تزال تدرس منظومات ومتون قديمة التي هي بلا ريب كتب قيمة، ولكنها كتبت لزمنها ولم تكتب لكل الأزمنة ولا في مكنتها من الناحية المعرفية أن تفرض نفسها في كل الأزمنة الثقافية. والعيب ليس في كتابها، بل العيب فينا نحن الذين لم ننتبه إلى طبيعة الزمن الفكري الذي نعيش فيه ونهيئ له من الوسائل ما يكون قادرا على التفاعل بإيجابية فيه. لهذا مثل هذه الكتب التي تتداول والتي نشتغل بها في أنظمتنا التعليمية ينبغي أيضا أن تراجع وأن يضاف إليها من أسباب ومن إمكانات معرفية متناسبة مع طبيعة الواقع الثقافي الذي نعيش فيه.
جميل.
أيضا هناك سبب معرفي آخر يعني يمكن الإشارة إليه، وهو ما نراه من كثير من كتابنا الإسلاميين من تيار تقليد علم الكلام الإسلامي القديم. عندما نفتح كتب علم الكلام الذي كتبت في القرن الخامس الهجري أو ما قبله ستجد أن أبنية استدلالاتها قائمة كلها على فيزياء بطليموس والنظرية الدارية التي سبق أن تبلورت في الفكر اليوناني مع ديموقريطوس والأسيب ونظرية الجوهر عند أرسطو. مثل هذه المعطيات المعرفية كان كثير منها مقبولا ضمن حدود المعرفة الفيزيائية والفلسفية لزمن علم الكلام الإسلامي، لكنها اليوم غير كذلك. لذا ليس من الصواب استخدام هذه العدة المنهجية الكلامية وإنزالها في واقعنا الثقافي والظن بأننا يمكننا بها أن نواجه إشكالات الإلحاد المعاصر. هذا خطأ كبير، ولذا فالشباب الملحد الذي تلقى تعليما في الفيزياء المعاصرة أو في الفلسفة لن يجد جوابا حقيقيا عندما ينصت إلى داعية المسلم الذي محور تكوينه محصور في الكتب العقدية والكلامية القديمة، بل قد يجد ذلك الشاب الملحد في تشبث ذلك الداعية بتلك المقررات الكلامية ومعطياتها ما يساعده على توكيد إلحاده لا نفيه، فيكون ما نظنه نقدا وسلاحا ضد الإلحاد هو مساعدة فعلية على استمراره واتساعه. هناك أسباب أيضا تتعلق بطبيعة تربيتنا الدينية التي نمارسها مع أبنائنا وشبابنا، تلك التربية التي تنحو أحيانا منحى الشدة والإلزام. ولهذا أنا أقول دائما ليس ثمة أشد ضررا على الحق من أن تلزم الناس به. لهذا ينبغي علينا أن ننصت إلى الشباب حتى إذا قدموا شبها فلا ينبغي إسكاتهم بعنف، بل يجب محاورتهم بهدوء من أجل تبيين وجه الخلل في موقفهم الإلحادي أو في تلك الشبهة التي قد تجد الشاب في قرارة نفسية يتمنى لو تضحضها له. فهذه الأسباب وغيرها يعني ينبغي استحضارها والعمل على 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 تجاوزها. هناك سبب آخر يعني يخطر لي في ذهني الآن وسبب حقيقي أيضا، وهو أن غالبية الشيوخ والفقهاء والمفكرين يرفضون كتابة الكتب في الرد على الشبهات بدعوى أنه قد يكون لهذه الكتب آثار جانبية أهمها إذاعة تلك الشبهات نفسها والتعريف بها وإشاعتها. لذا نجد الطريق حقيقة سالكا أمام امتداد الشبه الإلحادية على سذاجة كثير من هذه الشبه إلى نفسية للشباب وعقولهم، حيث أن الشاب الذي يلحد بسبب شبهة معرفية ما ويبحث في الكتب الإسلامية فلا يجد ذكرا لها ولا ردا عليها يظن أن علماء الإسلام عاجزون عن نقدها وضحضها ولا يتنبه إلى السبب السابق، أي أن غالبية العلماء يرفضون توسيع تداول الشبه ولو بالكتابة الناقدة لها. لكننا اليوم في زمن جديد ومغاير لزمن ما قبل الانترنت، فالشبهات والاستشكالات التي تطرح على المعتقد الديني صارت متداولة بكم كبير. ولذا أميل إلى القول بأننا ينبغي أن نتجاوز حالة الصمت إلى حالة المبادرة النقدية بتأسيس معاهد بحث في مسائل الإلحاد والشبه ورد عليها. والحمد لله الطاقات المعرفية الإسلامية موجودة عندنا، دكاترة في الفيزياء، دكاترة في البيولوجيا، دكاترة في مختلف التخصصات المعرفية.
فيما يتعلق دكتور بالعلاج، احنا نريد ان نستثمر وجودك معنا في هذه الحلقة ونأخذ بعض الحديث معك عن العلاج، ولكن هل هناك اسباب نفسية بقيت فيما يتعلق بالإلحاد؟
الحقيقة ان الاسباب النفسية هي ربما أكبر من الأسباب المعرفية.
نحن تحدثنا عن الأسباب المعرفية.
نعم، هي السبب النفسي أنا في تقديري هو مهم جدا، بل أهم من السبب المعرفي، لأننا إذا استثنينا الذين يلحدون بناء على أسباب معرفية التي قدمت بعضها سابقا، فإن غالبية الملحدين الشباب كانت أسباب إلحادهم نفسية أكثر منها معرفية وعقلية. مما يؤكد ذلك أنه عندما تعترض الشاب شبهة ما، فإنه بدل أن يبحث عن معالجتها بالدرس والبحث المعرفي الجاد، فإنه يتوسلها كمشجب جاهز لخلع رداء الإيمان وتعليقه عليه. فالشبهة لا تكون هي السبب الفعلي في الخروج من الدين، بل هي فقط مسوغ يخدع به الملحد نفسه ليبرر خروجه من الدين. وكما قلت إن الشبهة تلعب دور المشجب للملحد خاصة في مرحلة المراهقة لخلع وتعليق لباسه الاعتقادي. والقضية الإلحادية في هذه الحالة تكون في جوهرها النفسي خلع لباس بمدلوله رمزي أنا أعطيه هنا. لا. فقد أثبتت التجربة لعديد من الأشخاص الذين ألحدوا أنهم خلال أنه في بداية تشكل نفسيتهم الملحدة يكون هذا الشعور هو ما يراوغهم ويراوغهم كثيرا، حيث تحسب النفسية المقبلة على الإلحاد أنها بمجرد ما تنفي وجود الله ستسعد باللذة الغريزية، فيبدأ الملحد بهذا الطريق. وهذا الإحساس باللذة يكون بالسعادة يكون في بدايته فقط، لكن التوصيف النفسي العلمي للتجربة الإلحادية حتى في الغرب أثبت أيضا أنه بمجرد ما يسلك الملحد هذا المسلك يفاجأ أنه لا يشعر بالسعادة التي ظنها في متناول يده بمجرد إطلاق العقال للغريزة التي يمنعه الدين من إطلاقها، بل حتى في غمرة الاستجابة لمطالب الغريزة لا يحقق السعادة، فبالعكس يبدأ شعور جديد في التشكل داخله وهو القلق والكآبة.
جميل.
فيتبين له هذا أن المتعة الغريزية لا تكسبه سعادة.
هذه سنكمل دكتور. دكتور لو تبقى معنا على الهاتف وسنكمل هذا الحديث، فقط أريد تعليق من المشايخ معنا في الاستوديو ونريد أن نعود إليك الآن حتى تعلق أيضا ونكمل موضوع الأمور النفسية فيما يتعلق بالأسباب التي ذكرها الدكتور الطيب بوعزة في الأسباب المعرفية. هل لك إضافة أو استشكال أو زيادة؟ أو
في إضافة أنا أتصور يعني الحقيقة المداخلة طبعا مداخلة مطربة، يعني ويجد الإنسان حرج كبير جدا أن يتحدث عقب الحديث الماتع هذا. يعني لو كان في خيار الإنسان وطوعه أن يضغط على الشيخ عبد الله أن يواصل الشيخ الطيب الحلقة إلى نهايتها، فكان يعني لكن نحن المتلمذين المستفيدين. أنا عندي تساؤل للدكتور، والحقيقة هو أحد الإشكاليات والمعضلات اللي وأحد الأسباب الحقيقية في إلحاد كثير من الملاحدة من جهة، ومن جهة أخرى كذلك يشكل معوقا لمحاولة استعادتهم إلى قضية الإيمان. شيخ عبد الله تحدث عن قضية ضيق المصدر المعرفي لدى الملحد، وتصور أن أحد تجليات هذا الضيق تجلى في جانبين. الجانب الأول النظرة المادية لهذا الكون ولهذا العالم، بالتالي تجد كثير من علماء الطبيعة لما يأتي إلى ظاهرة طبيعية معينة لا يحاول يعني قضية تفسيرها بالمتجاوز أو بالقضية الخارجية أو بقضية مثلا أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الظاهرة، هذه قضية ملغية تمام من تصوره وإدراكه، ممتنع عنده ولا يريد كذلك أن يتصورها مطلقا، وبالتالي يتطلب يعني مهما تجلت دلائل إثبات الله تبارك وتعالى يتطلب تفسيرا ماديا. وقف على هذا التفسير المادي وإن كان ضعيفا جدا، يعني من جهة الاحتمال أن يكون واقعا تشبث به يتعلق، وإذا ما وجد هذا التفسير المادي راح تعلق بقضية أن العلم التجريبي في مستقبل الأيام سيفسر هذه الظاهرة، ولا يقبل مطلقا أن ينتقل إلى ذلك الخيار اللي هو خيار أن الله عز وجل هو الفاعل مثلا، أو أن ثمة خيار متجاوز. القضية الثانية
يعني ممكن تلخصها بصورة واضحة ومختصرة،
يعني قضية السؤال أيوة هذا. العلم الطبيعي التجريبي في التصور الغربي المعاش اليوم حصر نفسه في إطار النظر المادية التي تتطلب تفسير الظواهر المادية الطبيعية من خلال الظواهر المادية الطبيعية فقط، وليس عن طريق أمر متجاوز. يعني قضية على سبيل المثال لما نتحدث عن الكون هذا الذي نعيش فيه، ثبت علميا طبيعيا تجريبيا أن هذا الكون له بداية.
طيب جميل.
طيب ما هو المتسبب في هذه البداية لهذا الكون؟ تجد علماء الطبيعة المعاشرين اليوم بحكم النظرة المادية يحاول أن يتطلب تفسيرا ماديا.
جميل.
فتجد بعضهم يقول لك أن هذا الكون بقوانينه الفيزيائية قادر أن يخلق نفسه. طيب لما تبي تقيم هذا المعطى في ضوء النظرة الفلسفية والعقلية قطعا وجزما ويقينا هذه قضية ممتنعة. ونذكر تعليق الدكتور محمد العوضة على عبارة ستيفن هوكينج بالبارحة لما تحدث أن الكون يستطيع أن يخلق نفسه من العدم، فقال لأنك غبي. وتذكر المداخلة اللي حصلت زين، لأن عقليا إذا تحدث عن لا شيء.
بس محل السؤال يا شيخ عبد الله فين
محل؟ أنا أتحدث إن 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 ودي أسمع من الدكتور رؤية نقدية لهذا النموذج، لهذا النموذج المعرفي، إن لا يستطيع الإنسان أن يتحصل على المعرفة المتعلقة بهذا النظام الطبيعي إلا من خلال النظام الطبيعي ذاته.
نعم. يعني لماذا هم حصروا أنفسهم في تفسير الطبيعة
في الإطار المادي؟
في الإطار المادي فقط.
هذا سؤال. السؤال نعم. الآخر كذلك متمم ومتعلق بالجانب المعرفي، من الملاحظات العجيبة الموجودة في الممارسة الإلحادية المعاش اليوم والتي يعبر عنها بعض أقطاب الإلحاد اليوم، اللي هو قضية أن مصدر المعرفة الإنسانية البشرية هو الساينس، هو العلم الطبيعي التجريبي ولا شيء سواه. لما تحدث عن قضية الوحي والخبر والنبوة على سبيل المثال، عمليا بعض الملاحدة تجاوز هذه المسألة وضيق القضية أكثر من هذا، هو يلغي حتى المبادئ العقلية الأولية، يلغي القضايا العقلية الضرورية، يلغي
فقط
الفرع المعرفي، الفرع المعرفي الفلسفي ملغى بالكلية. يعني ستيفن هوكينج ألف كتاب مشهور مع زميل له بعنوان The Grand Design، خرج قبل سنوات قليلة، قريبة سنة أو سنتين تقريبا، التصميم مبهر. عبر في مقدمة الكتاب أن العلوم الطبيعية التجريبية اليوم قد ألغت الفلسفة بالكلية. لورنس كراوس على سبيل المثال فيزيائي آخر يتحدث في كثير من محاضراته بهذه القضية، ويصرح تصريحا واضحا بينا أنه لا يؤمن بالمبادئ العقلية الأولية، لا يؤمن أن 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 يعني بقانون السببية على سبيل المثال، لا يؤمن بقضية أن الجزء على سبيل المثال أصغر من الكل، لا يؤمن بقضية أن الشيء لا يوجد في مكانين في نفس الوقت. وبالتالي يعني لما تحدث عن ضيق المجال المعرفي الموجود عند الملاحدة، ليس يعني أن عندهم إشكالية مع الخبر أو إشكالية مع مبدأ الوحي أو إشكالية مع النبوة فقط، لا، عندهم إشكالية مع المنطق العقلي ذاته.
إذن هو السؤال تقريبا يعني متكامل، يعني كيف أول شيء لماذا نتعامل، لماذا هم حصروا الدليل فقط بالدليل المادي والطبيعي، وكيف نتعامل معهم إذا كان هذه الأدلة مغلقة، حتى العقلي حتى الخبر، حتى كيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالة؟ في إضافة عندك ولا نأخذ؟ تفضل الشيخ عبد الله، تعليقك أو سؤال أو استشكال أو شيء، بحيث أنه يعني نثري الحق.
أعتقد السبب هو البحث عن اليقين، لأن اليقين يعني ينزل بردا على القلب ويريح الإنسان. فالمحسوس دائما عندما تصل، عندما يكون نطاقك المحسوس فقط وهو ما يمكن أن تعالجه وتعايره وتقايسه وتصل فيه لنتائج مشاهدة، فأنت في الحقيقة تعالج قضية نفسية وهي محاولة الوصول إلى يقين. فالشيء الذي فيه نسبة من اللايقين هو إشكال بالنسبة للملحد. طبعا هناك أسئلة تلح على الملحد لا يمكن أن يجيب عنها العلم. مثلا ستيفن وينبرغ ملحد وفيزيائي وحائز على جائزة نوبل، يقول عندما نصل إلى النظرية الشاملة التي تفسر كل شيء تسمى TOE Theory of Everything، يقول سيبقى هناك سؤال لا يمكن للعلم إجابة عنه، ألا وهو لماذا هذا الكون وليس غيره، مثلا لماذا هذا القانون وليس غيره. فيقول يعني مستدركا على نفسه، سيظل يبدو أن العلم الطبيعي سيظل عاجزا للأبد عن الإجابة على هذه الأسئلة.
جميل. طيب هل هناك من خلال الكلام عن الأسباب المعرفية والنفسية للإلحاد التي تكلم فيها الدكتور الطيب وعزة، هل عندك إضافة معينة أو
في إضافة نفسية في ضوء أبحاث ودراسات حديثة؟
جميل، هذه سنأخذها، بس خلنا مع الدكتور.
طيب
الدكتور معنا. نعم الدكتور الشيخ عبد الله العجيري يقول يعني بناء على الطرح الإلحادي مثل ما سمعت، يعني يقتصرون في أدلتهم على الدليل المادي، حتى أنهم وصلوا ليس فقط إلى إنكار الخبر النبوي والوحي، بل إلى إنكار الدليل العقلي. لماذا وكيف؟ أو حتى ممكن تقول هل هذا فعلا صحيح أنهم اقتصروا فقط على الدليل المادي؟
هو من ناحية الاستدلال، يعني حتى يعني كبار الملحدين الذين يحترمون يعني أصول الاستدلال المنطقي يقول لك ليس لنا دليل على عدم وجود الله، يعني أن هناك دليل على الموقف الإلحادي النافي لوجود الله غير موجود. يعني مسألة الوقوف عند الدليل المادي
هذا محل اتفاق دكتور
عند الغالبية، الذي خاصة الملاحدة الذين يلتزمون بالدليل المنطقي إلى حد ما، أو مشتغلين بفلسفة المنطق والإبستيمولوجيا، هم يقولون لك ليس هناك دليل على عدم وجود الله.
هذا مهم.
ولهذا التيار الغالب داخل التيار، دعنا من مستوى الشباب الذي يقرأ شيئا هنا وهنا وهنا ويركب،
لا، الطرح الفلسفي العميق في هذا الموضوع.
نحن الطرح الفلسفي عندما تتحدث مع أو تدخل إلى متونهم الأساسية، مثلا في عندما نتحدث مثلا عن متن الكتاب الشهير لبيرتراند راسل كنموذج، مثلا هذا رجل منطقي ورياضيات ومؤسس للرياضيات المعاصرة، هو ملحد ولكن لا يقول لك عندي دليل على عدم وجود الله، لأنه استحالة منطقية أن يقوم العقل بالاستدلال على عدم وجود الله، هناك استحالة منطقية. هما دائما الآن يتحدثون حتى على نظام الاستدلال المنطقي، هناك نوعين الآن، الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي. أن تثبت الإلحاد بالاستدلال الاستنباطي هذا مرفوض منطقيا، لأن القاعدة الأساسية في المنطق المعاصر هو أن الأنظمة الاستدلالية الاستنباطية لا بد فيها من مقدمات غير قابلة للتوكيد والإثبات، ومن ثم لا يمكنك أن تنفي وجود الله انطلاقا من الاستدلال المنطقي الاستنباطي. بقي الاستدلال الاستقرائي. الاستدلال الاستقرائي منذ نقد ديفيد هيوم ثم التطورات التي جاءت في إبستمولوجيا العلم مع كارل بوبر ولوكاتوش وفيرباند كلها تؤكد بأن الدليل الاستقرائي، وهنا المدخل لكي ننتقد الفلسفة المادية، الدليل الاستقرائي هو يتحدث عن كيف الوجود ولا يتحدث عن ما سبب الوجود وما غاية الوجود. لهذا فمنتهى العلم بميثودولوجيته الاستقرائية هو أن يتحدث عن كيف الوجود، أي أنه يصف الوجود ولا يمكن له أن يتجاوز الوجود. هنا في الناحية الفيزيائية يتحدثون عن حائط أو جدار بلانك، يعني من العيب على الفيزيائي أن يتجاوز يعني حائط بلانك ويقول بعدم وجود الإله. أقول من العيب بمدلوله القيمي المعرفي، بمعنى أن أدوات العلم الفيزيائي المادية
لا تجيب عن هذا السؤال،
تبقى في حدود المستوى المادي ولا تتجاوزه. هنا السؤال الذي يطرح، هل هذين الاستدلالين هما أيضا استدلالين ضد الإيمان؟ هذا هو ما يدخل فيه الملحد الفيلسوف أو المنطقي أو الإبستيمولوجي، يقول لك إني بهذه الأدوات الإمكانيات المعرفية التي في مكنتي وفي مكنة أي إنسان لا نستطيع أن نثبت وجود الله ولا نستطيع أن ننفي وجود الله، فيبقى حالة عالقة بالنسبة له وفق هذه الأسس. لكن نحن من منظورنا المعرفي الإسلامي
نستطيع نقول، بس يا دكتور عشان يعني أفهم الفكرة أكثر ويفهمها المشاهد، نستطيع نقول إنه الآن يعني غالبية الطرح الإلحادي المحترم يعني علميا اللي أنهم غاية ما هنالك يقولون ليس هناك دليل على وجود الله، لكن لا يقولون أن هناك دليل على عدم وجود الله.
نعم
جميل.
أكثر من هذا الإلحاد الآن يعني التيار الغالب فيه هو الإلحاد اللا أدري أو الإلحاد المؤمن بوجود الإله ويلحد بوجود الأديان. لاحظ أن الأزمة الحقيقية الآن على المستوى الفلسفي والمعرفي في الغرب أنه الإنسان أو المفكر الذي يحترم نفسه ويحترم أصول المنهج ليس لا يذهب إلى بتلك الطريقة التي يذهب إليها داوكنز مثلا الذي هو بهرجة وإشهار أكثر منه تأسيس معرفي، إنما يصل إلى النتيجة التالية وهو أنه ليس لك دليل على وجود الله، فبالتالي يقف عنده موقف لا أدري، أو أنه يقول بأن هذا الوجود من غير المستساغ ولا المقبول عقليا أن يوجد بعد أن تحدثنا عن البيج بانج، أن نقول بأنه
الانفجار العظيم
صدفة. نعم الانفجار العظيم، أن تقول أنه وجد صدفة، لأن مسألة الصدفة الآن تضع يعني وجود الكون بهذا الشكل، أي أنه كانت له بداية وليس أزليا، تضع الموقف الإلحادي في خندق أزمة. لأنه لو جئت بأي عقيدة إيمانية ولو عقيدة أسطورية تقول بأن الثورة هو الذي خلق الكون، سيكون أكثر معقولية في مستوى العقل من ذاك الذي الملحد الذي يقول إنه بمجرد انفجار صدفوي تشكلت المادة وتشكلت الحياة وتشكل الوعي.
ولذلك هناك تيار كبير يؤمن بوجود الإله لكنه يلحد بالدين.
يلحد بالدين.
لماذا؟
لماذا يلحد بالدين؟ هنا نحتاج إلى الدخول إلى التجربة الثقافية والدينية الأوروبية لكي نعرف أصل الأزمة. لابد من 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 من, من مراجعة القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في أوروبا والسادس عشر. هذه القرون هي التي تشكل أزمة وجود المعرفة منفصلة عن الدين. هذا الفصل ما بين المعرفة والدين، لأن الكنيسة يعني في نص إنجيلها وتوراتها أيضا بالنسبة للتيار اليهودي، الكتاب المقدس فيه مجموعة من المعطيات التي كانت مضادة بشكل صريح لتطور المعرفة العلمية. وعندما أحست الكنيسة بهذا التطور أنه مضاد للمعرفة قامت بمجموعة من الأعمال لم ينسها العقل الفلسفي ولا العقل العلمي إلى حد الآن، وهي المحارق ومحاكم التفتيش وإحراق العلماء أحياء. فبالتالي نشأت المعرفة العلمية المعاصرة في يعني ممزوجة بالدم في صراعها مع الدين
باسم الدين.
فلهذا عندما يقف الفيلسوف الآن المعاصر يقف منسجما مع هذا التقليد الفكري الذي يتجدر في نفسيته وعقليته، فيقول لك إن هذا الكون بهذا الشفاعة بهذا الانتظام بهذا كذا، يعني لا أوقن بأنه ليس هناك خالق له، بل أقول هناك خالق، ولكن هذا النموذج الديني الذي أمامي الآن الذي هو النموذج الكتاب المقدس المسيحي أو التوراتي أو البودي أو غير ذلك لا أستطيع أن أعتقد به لما فيه من أخطاء أو لعدم يعني اقتناعي به.
أنا أتفق مع الشيخ عبد الله العجيري، ولأنه كلام مطرب ومن الصعب الحقيقة أن نتركه. ممكن نختم فقط بشيء، يعني لما يكون الرجل النصراني الذي يحترم عقله هو مخير بين خرافات النصرانية أو الإلحاد في هذه الاختيارات الصعبة، وبين باطل النصرانية والباطل الأكبر من الإلحاد، يعني من الطبيعي أن الإنسان ممكن يترك النصرانية ويجد نفسه في الإلحاد. كيف الحل في مثل هذه، يعني ما تعليقك على مثل هذه الحالة؟ أليس هنا الناس الذين التيار الذي تذكره ممن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى وإنما يلحد بالأديان، أليس هؤلاء فرصة لأن يعرض عليهم الإسلام دون خرافات النصرانية وغيرها؟
هو صحيح أن هناك مجموعة من التجارب الغنية والثرية في الفلسفة الأوروبية، وأشهرها هو رجاء جارودي، أنه عندما يعني كان ملحدا بعد أن كان يعني معتقدا بالديانة المسيحية، أنه قام بهذه التجربة الرحلة العقلية نحو البحث في الأديان وفي المذاهب الدينية. هذه التيارات الموجودة الآن في مراجعة الأديان والمذاهب الدينية، بعضها يصل إلى أن فعلا ما كان يظنه من أن الإسلام هو دين يعني لشعب متخلف، أنه دين كذا وكذا وكذا، عندما يقرأه يفاجأ بأنه ليس ثمة دين على مستوى الأرض لحد الآن بين يعني معطيات التي وصل إليها يعني بحثه كفيلسوف أو كعالم، الذي يقدم الصورة الألوهية بصفاء كامل، بوحدانية كاملة، بتعال كامل، بسمو كامل، وبنزوه كامل، كما هو موجود في الديانة الإسلامية. فتبدأ عند بعضهم هذه المراجعات. لكن لماذا التيار المؤمن بوجود الله قوي جدا، اللي هو التيار الديزم الإلحاد المؤمن الربوبي، موجود بقوة في الغرب، ولا نستثمره نحن يعني في العالم الإسلامي من أجل حوارات الأديان في هذا التيار في هذا المجال، هذا أيضا يعود إلى نقصنا، لأن مجموعة من القدرات تحتاج إلى أن نمتلكها، منها اللغات بشكل خاص، اللغات الأجنبية، وإقامة يعني هذه التجاذبات والحوارات مع هذا التيار، لأنه تيار خصب يمكن أن نجد فيه الكثير من الإنصات عكس التيارات الأخرى.
جميل.
نعم
دكتور، من أراد أن يتواصل معك من الشباب، من عنده سؤال أو استفسار أو شيء، عبر إيش الطريقة والوسيلة في التواصل؟
هو نحن في المغرب عندنا نقص كبير جدا في التواصل عبر تويتر، على عكسكم يعني أنتم الآن ما شاء الله يعني ترتبطون بتويتر بالدقائق والثواني، نحن ما عندنا هذه.
طيب إيميل عبر
إنما بالإيميل؟ نعم بالإيميل، أنا يعني أفتح الإيميل بشكل منتظم وأتواصل من خلاله أيضا بالإيميل أفضل.
نحن سنأخذ الإيميل منك دكتور بعد الاتصال، وسنعلنه في حساب مركز نماء في تويتر لمن أراد أن يتواصل معك أكثر. وشكرا جزيلا، وأخذنا منك وقتا طويلا عليك، لكنه قصير جدا جدا علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك فرصة قادمة للاستفادة من علمكم وخبرتكم.
بارك الله فيك، شكرا، حياكم الله.
الله يحسن إليك. تفضل، عندك أشوف تعليقات وكتابات.
حقيقة دكتور ما شاء الله عليه يعني أثار عدة قضايا جوهرية، في هناك دلائل معرفية آتية من عدة حقول تسعف في الإيمان بوجود الخالق، من حقل المنطق ومن حقل الرياضيات ومن حقل الفيزياء. ذكر الدكتور ماكس بلانك مثلا، ماكس بلانك هذا الفيزياء الشهير أو مؤسس فيزياء الكم، هو بنفسه نص في رسالة خاصة على أنه لا يمكن للعالم أن يصل إلى اتزان داخلي في نظرة العالم ما لم يفعل قضية الإيمان في ممارسات العلمية.
نعم.
عندما ذكر حائط بلانك وأنه هناك إصرار على عدم تجاوز هذا الحائط وأنه لا يوجد شيء وراءه وما إلى ذلك، نحن في حقيقة الأمر نتكلم عن شخص يؤمن بالإيمان ويؤمن بالخالق واتخذه مطية لممارسة بحوثه ودراساته. روجر بينروز عالم الرياضيات بريطاني شهير يقول في كتابه الطريق إلى الحقيقة، يقول الحقائق الرياضية منحة من الخالق، الحقائق الرياضية منحة
من الخالق.
من الخالق. نعم. كيرت جودل هذا عالم منطقي ورياضي شهير له مقولة استغلت استغلال أعتقد أنه منطقي وطبيعي جدا في إثبات وجود الخالق وعجز الواقع أو العالم الطبيعي أو الكون عن تفسير نفسه. ماذا يقول بعد يعني ممارسة فكرية وخبرة عريضة؟ قدم برهان يقول فيه أي نظام مغلق متناهي العناصر لا يمكن أن يبرهن على صحة نفسه.
أي نظام مغلق؟
أي نظام مغلق متناهي العناصر، يعني عناصره محدودة،
نعم،
لا يمكن أن يبرهن على صحة نفسه،
ولذلك البرهان سيأتي من خارجه.
أي، فهذا ينطبق على الكون.
جميل.
الكون عالم متناهي لأنه بدأ مرحلة معينة، والفيزيائيين يعلمون أن ما له بداية تكون له نهاية، وعناصره الطبيعية محدودة، وبالتالي الاستنتاج المنطقي الذي نصل إليه هو أنه لا يمكن أن يبرهن على صحة نفسه أو يفسر نفسه.
جميل.
بنفسه.
شيخ عبد الله، دعنا ندخل للتجربة الواقعية، نبغى نفهم أكثر، أنتم لكم خبرة ومعايشة ومجالسة مع الشباب، يعني هل المشكلة في الإلحاد فعلا أنه هناك توغل داخل العلوم ولم يصلوا إلى إجابات وما وجدوا أحد ثم ألحدوا، أو أنه في بعض الناس يقول يمكن عنده وسواس أو حالة نفسية أو أسئلة ابتدائية ما باشر بعلاجها ولا ثم ألحد؟ إيش الحالة، يعني علاقة الحالة النفسية في يعني واقعنا وليس بعيدا في الغرب؟
جميل. اللي أتصوره يعني المقاربة الطبيعية للظاهرة الإلحادية أن احنا أمام ظاهرة معقدة مركبة، وبالتالي تفسير أي ظاهرة إنسانية بشرية مركبة ومعقدة بتفسير واحد مظنة الخطأ.
صحيح.
وبالتالي حتى بالاحتكاك مع بعض الشباب اللي تأثر، يعني إما وصل لمرحلة شكية فيما يتعلق بقضية الإيمان أو فعلا وقع في قضية مشكلة متعلقة بقضية الإلحاد، اللي وجدت ممارسة شخصية في قدر من التفاوت في البواعث وفي قضية المسببات. المسبب اللي يقف على رأس القائمة هو اللي أشار إليه الدكتور، اللي هو الباعث العاطفي أو الباعث النفسي، ما يتعلق بأسئلة الشر، ما يتعلق بأسئلة الحكمة الإلهية، ما يتعلق بأسئلة القضاء والقدر، الحكمة الإلهية، العدل الإلهي وغيرها من المعطيات. وهذا بالمناسبة اللي أعتقده أن هي تشكل النسبة العظمى، ليس محليا خلينا نقول ولا عربيا، تشكل النسبة العظمى من ظاهرة الإلحاد عالميا. يعني قرأت كتاب طريف بعنوان 50 Voices of Disbelief Why We Become Atheists، يعني 50 صوت لعدم الإيمان، لماذا أصبحنا ملاحدة، يعني على غرار المصنفات الدعوية، لماذا أسلم هؤلاء، لماذا ألحد هؤلاء،
وبناء على هذا الخمسين صوتا.
أيوة 50 صوتا، يعني ميزة أن هي مقاربة منهجية، يعني إيش الأسباب والبواعث، جمهور البواعث اللي حملتهم على قضية الإلحاد هي الأسئلة المتعلقة بالبعد العاطفي، مع العلم ان الاسئله المتعلقه البعد العاطفي، يعني ان قضيه انه يرى ان ثمه شرور موجوده في هذا الكون، ثمه يعني امور معينه لا يستطيع تفسيرها، لا يعرف وجه الحكمه فيها، وبالتالي يقول انه لا يتصور وجود اله رحيم وهو يعني يسمح بوقوع مثل هذه الشرور في الارض.
فهو خط مختصر جدا يعني للحد، ما كلف نفسه عناء البحث ولا
يعني هو. طبعا الاشكاليه في القضيه هذه ان هي ليست ذريعه مباشره حقيقيه لقضيه الالحاد، لانه هو سؤال يتعلق بصفات الله عز وجل اكثر من سؤال يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى. يعني بالنسبه الي ليس ثمه رابطه منطقيه واضحه في قضيه ان ثمه شرور موجوده في الارض، فالنتيجه المترتبه عليها قطعا ليس ثمه اله. تحس ان ليس التسلسل منطقي للوصول الى هذا
الاصطلاح. نتفق مع الملحد، نتفق معه انه لا يمكن الاجابه على هذه الاشكالات عن طريق العقل وحده، يجب ان نتفق معه على هذه القضيه. مثلا علماء انا اتحدث في مباحث الايمان تاتي في اصول الفقه، شكر المنعم، مبحث شكر المنعم يذكرون في كتب اصول الفقه، اهو واجب بالعقل ام بالسمع؟ واختلفوا فيها العلماء، فقالوا لا يجب شكر المنعم بالعقل، بالعقل وحده ما تستطيع تعلم هل يجب عليك عبادة الخالق أم لا يجب، لا يصح هذا ولا يلزمك ولا تصبح مكلفا به إلا بالنقل أو بالسمع بالوحي.
ولكن يعني من الأشياء التي ابن تيمية ذكرها وغيره أنه يعني الحقائق الشرعية لا يمكن أن تأتي بمحالات العقول، الشيء الذي يستحيله تقول واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، ما يمكن. لكن يأتي الوحي بمحارات العقول، أنه أنت ليس عندك دليل على خطأه، كما أنه لا بالعقل وحده لا يمكن تأتي بدليل على صحته لأنه خارج منطقة العقل، لكنه ليس ضد العقل. اللي ضد العقل لا يمكن أن تأتي به الشريعة.
وبعدين هو أصلا من الجوانب العقلية المنطقية أن عدم العلم ليس العلم من العدم، بمعنى إذا كان الإنسان لا يعلم وجه الحكمة في قضية معينة فما يلزم ضرورة ليس ثمة حكمة موجودة، يعني كل الإنسان عاجز أن يدرك وجه الحكمة الموجودة في ذلك التقدير الذي تشكله، من الواضح تماما أن لا توصل للنتيجة أن ليس ثمة حكمة متعلق بهذا التقدير.
جميل. طيب شيخ عبد الله، يعني أنا سمعت من كلام الدكتور الطيب عزة، وهذا له تعلق بالحلقة القادمة، لكن نريد ما له تعلق الآن، كلام عن الذين عندهم أسئلة إلحادية أو إشكالية، أنه يتعامل معهم بشيء من الرحمة بخلاف المنظمات المغرضة والمناوئة، لكن هو يتكلم عن الضحية، مثل ما نقول مثلا الإدمان والمخدرات. في فرق بين منظمة تريد أن تفسد في البلد ومروج وبين شخص تورط ضحية. أنت من خلال تجربتك، هل تجد إنه الذين يأتونك هم من الضحايا الذين يحتاجون إلى شفقة ورحمة واحتواء وتصحيح تفكير، أو هم لا من المجموعات المغرضة والمناوئة والتي تحتاج إلى حزم؟
كلا الفئتان. يعني الفئة الأولى يأتينا، يعني الشيخ عبد الله جرب هذا الشيء، ناس يبحثون عن أجوبة، وواضح من نبرته ومن كلامه ومن طريقة يعني تصرفه أنه في حالة أزمة، والتأزم واضح، ويصرح ويبحث عن علاج، وبالتالي هو لم يصل إلى مرحلة اللي ذكرها الشيخ، تحويل الدليل العدمي إلى دليل إثباتي، لأن هذا تناقض. يعني عدم العلم بالشيء ليس علم بالعدم، فهو توقف عند حد معين ويقول في منطقة ضبابية أو غير واضحة بالنسبة لي أبغى توضيح فيها، ولم يرمي كما يقال في المثل الغربي، يرمي الطفل مع الحمام حقه برا كلهم، إنما يعني فكك المسألة. فاستطيع أن أقول هذه الفئة واجهت. الفئة الأخرى سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو مواجهة، فعلا هناك هجوم مباشر، يعني حتى بعضهم أقول له الإلحاد قابل للنقد، فيقول له ألا تعلم أن الإلحاد غير قابل للنقد؟ نعم، يقول الدين قابل للنقد، لكن الإلحاد هو بذاته بطبيعته غير قابل للنقد. يعني في نوع من الأيديولوجيا، من نوع من
الفئة التي تلتقيها مواجهة، الأغلب وين؟ من هذه من فئة الضحايا ولا من فئة المناوئين ولا؟
لا، من فئة من يبحثون عن مساعدة.
إيه، لأنه ويمكن المناوئين تجدهم عبر النت أكثر.
لا شك.
لأنه مثل ما نبه، وهذه الحقيقة أبغى كلام فيها كتشخيص، ولا غدا إن شاء الله سوف يكون فيما يتعلق بالمعالجة. هل فعلا في أناس يعني يتزيون بزي عربي أو سعودي أو خليجي أو غيره، وهم من جهات منظمة مثل ما قال، يعني ناس ينتمون إلى الأقباط ولا لغيرهم ولا نصارى ولا، ويعني يحاولون يمثلون الدور أنه مسلم وألحاد فيه؟
هو ما في شك، يعني البراهين القطعية حاضرة موجودة. وهذا طبعا تتكلم التقسيم اللي ذكرته قبل قليل، تقسيم مهم واستحضار، أن نحن أمام فضائين، في فضاء الشخوص الواقعية الحقيقية اللي نحتك بها بشكل مباشر، وثمة فضاء آخر اللي هو فضاء الافتراض الموجود في عالم النت. كثير من الممارسات الموجودة في فضاء الافتراض، سواء عن مستوى المواقع التواصل الاجتماعي، تويتر أو المنتديات على سبيل المثال، في قدر من التسرب الإشكالية، هذه حاضرة موجودة. ثمة متدينين أقباط نصارى يتقمصون الدور الإلحادي للترويج بالقضية الإلحادية، لأن نقل المسلم من الإسلام إلى الإلحاد أسهل ألف مرة من نقل المسلم إلى
هذا. حصل لنا في منتدى التوحيد، حصل لنا هذا الشيء في منتدى التوحيد، بعد 3 أشهر من المناظرة مع شخص يدعي الإلحاد، طلع شخص يعني منتسب للمسيحية ويريد التشويش على.
كيف عرفته منه شخص؟
من أخطاء في كلامه وتناقضات استطعنا نصله، بالتالي
من فلتات اللسان.
أي نعم ظهر هذا جليل.
وجانب الشيخ محمد العواضي ذكر تجربة البارحة، أن ملحد مكة يعني كما يقال عن طريق حكم معين، عرف أنه موجود في يعني قبطي، موجود يعني في الـ في الـ في, الـ في
المكان. أنا كنت بسأل السؤال هذا، ليش بالذات؟ يعني المفروض إحنا صف واحد، نستطيع نسمي أهل الأديان المثبتين لوجود الله، ليش يجي ويلعب ضد الفريق هذا؟ يعني لكن فسرت لي السبب، أنه إخراجه من الإسلام إلى النصرانية أصعب من إخراجه من الإسلام إلى الإلحاد، وأي شيء في نكاية بأهل الإسلام هو في هذا السبيل.
في قضية اللي هي قضية اللي طرح السؤال أولا، إيش الأسباب اللي تحمل شبابنا من نحتكم بهم، يعني في ضوء التجربة وليس في ضوء المعطيات. ذكرت أنا العنصر اللي أراه الأكثر تأثيرا، لكن ثمة عناصر أخرى كذلك. يعني في شباب نحتك بهم يكون عنده الإشكال العقلي أو الفلسفي حاضر في أذهانه، الأسئلة الفلسفية المشهورة، سؤال من خلق الله وغيرها من المعطيات تكون حاضرة في أذهانه. من الأسباب كذلك اللي ما يتعلق بالعلوم الطبيعية والعلوم التجريبية،
حتى من خلق الله، يعني سبحان الله، في أسئلة مقلقة لكن جوابها حاضر. يعني ما في مثلا أنا كأب ولا كأخ ولا كأستاذ في المدرسة ولا أي شيء ولا جار، يوم تجي عندي هذه الأسئلة وما عندي تخصص، ما في كتيبات ممكن يعني أمنحها إياه ولا أقرأها أنا وأستطيع يعني على الأقل أجيب جواب يعني مبدئي، طالب مثلا ثالث متوسط، ما في مثل هذه؟
والله أتصور يعني على مستوى هذا النمط من الأسئلة مفترض أن يكون حاضر موجود، يعني حتى ما نظن المكتبة الشرعية أن حتى مثل هذا السؤال ما قدمت المكتبة، لأن
لا السهل يكون
إيه، لأن في نهاية المطاف مثل هذا السؤال سؤال ليس وليد الساعة، وسؤال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ بوقوعه في حياة الأمة، لا يزال الناس حديثا وهو يزال الناس يسألون من خلق كذا من خلق حتى يقولوا من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم جملة الإرشادات والتحوطات لعدم الوقوع في هذا المأزق. الصحابة أنفسهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لا نجد في صدورنا أمرا لأن يعني لأن يلقى بأحد من شاهق أهون عليه من يبوح به وينطق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدتموه ذاك صريح الإيمان في ضوء التفسير. فشاهد أن من الطبيعي أن المكتبة موجودة فيها. أنا ما أخفيك اللحظة هذه لمفاجأة السؤال ما هو مستحضر كتاب أو كتيب معين، مع قناعتي وجزمي أن ثمة ما هو
موجود. غدا ننتظر هذا الـ 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 الاسم. فيه أناس يعني بعض الناس الآن لما تحدث معهم الحاد يقول هؤلاء يريدون شهرة، طلاب شهرة ويريدون يركبون موضة، مثل ما ذكرنا أنه لا نستطيع أن نفسر من خلال سبب واحد، لكن هل هذا واحد من الأسباب؟
والله
أنه طلاب شهرة
صعب صعب صعب، لأنه إن أنت تتكلم عن رؤية إنسان للعالم وتقرير أمر مصيري بالنسبة لحياة الإنسان، أن يكون الشهرة هو الدافع الأساس وراءه. أنا بالنسبة لي شخصيا صعب أتصور أنه السبب الأساسي هو الانجراف وراء موضة أو شهرة، إلا في حالة واحدة، ضغط المناخ العالمي الليبرالي الرأسمالي الديمقراطي العلماني الجديد، هذا المناخ الذي يهيئ تربة صالحة لتحفيز الناس على التحرر، رغبة عارمة في التحرر من كل القيود، وبالتالي
حتى التحرر من الحق،
التحرر يعني شهوة هم يعلمون. فمثلا على سبيل المثال في ناس هنا في العالم الإسلامي يكسر كل القيود وكل التابوهات الاجتماعية والأعراف والدينية وما إلى ذلك، وهو يعي هذا جيدا، ولذلك هو يمارس الخفاء لأنه يعلم أن هذا خطأ، لكنها رغبة عارمة في التحرر من كل القيود. وهذا المناخ العالمي الجديد الذي انتهى إليه التاريخ في هذه الأيام هو مناخ يهيئ ويسهل عملية الإلحادية أو اختيار قرار الإلحاد، لأنه الإلحاد في النهاية هو عبارة عن تحرر من كل القيود غير الملموسة.
حسب تجربتك هل وجدت من شخصته أنت أنه يعني ذهب إلى الإلحاد طلبا للشهرة؟
أبدا
لم تجد.
أبدا.
أنا لي طيب. تجربة في قضية بخصوص مسألة الشهرة، أذكر أنه قد لي لنقش مجموعة من ملاحدة شباب، وبعد اللقاء مع هؤلاء الشباب كنت مستضاف مع مجموعة من طلبة العلم المشايخ في مناسبة معينة، فلما دخلت المجلس المضيف جزاه الله خير ذكر أن أبو صالح توه جاي يعني من مناقشة بعض الملاحد وكذا، فلو يتكلم عن جزء من التجربة بدأت أتناول الموضوع، فأحد الأخوة اللي كان موجود في المجلس أطلق تعجلا مثل هذا الاتهام، أن والله اللي أعتقد في نهاية المطاف أن هؤلاء محبي شهرة، يعني المسألة بهذه البساطة
أطلق في كثير من المجالس. إيوه إيوه. يعني
فكان وجهة نظري وقناعتي، وأنا أؤكد الكلام اللي ذكره، أنا لم أمر بتجربة وناقشت مجموعة لا بأس بها من الملاحدة محليا عندنا، وما ما ما لم أمر بهذه التجربة تشخيصية، بل اللي يستطيع الإنسان الجزم أن هذا المعامل ليس حاضرا، يعني على الأقل في من احتكيت فيهم بدليل، وهذا معنى ذكرته للإخوة في ذلك المجلس. المعطى الأول أن هؤلاء كثير منهم يتستر بإلحاده، يعني يمارس دوائره العائلية ودوائره الخاصة ما يسمونها بالتقية الاجتماعية، لما يسافر مع أهله ترى يظهر الصلاة ويظهر التنسك ويظهر الصيام، يمارس يعني
أبد يدخل سلوك طلب شهرة، يعني
ما ما تحصل بشهرته شيء، لو كان القضية شهرة لابد يستعمل القضية رحمك الله. المعطى المعطى كذلك أن ترى بعض هؤلاء، وهذه تجربة مرت بها مع عدة يعني بعض الشخص المتأثر بهذه القضية، يتكلم عن معاناة حقيقية يعني من قضية الإلحاد، يستشعر يقول لك أن أنا ما أستطيع أنام الليل، أنا أشعر بقلق دائم، لكن تلبستني شبهة معينة، بل ما أخفيك أن حصلت تجربة أن أحدهم اتصل علي يبكي يبكي، وكان يقول إذا عندك شيء تستطيع إقناعي به وهدايتي فأنا طامع وأريد، لكن عندي شبهة وإشكال وسؤال لا أستطيع أني أخذ عليه وأتجاوزه.
رائع.
وبالتالي من
وهذا الحقيقة يوجب، هذا يوجب أولا أنه عدم اختصار وكسار التشخيص. التشخيص لا ينبغي أن يكون من وراء الوراء، والإنسان يطلق التشخيص من تلقاء نفسه حسب تأمل خاص به ولا الشيء الثاني الذي يؤكد أنه رغم عداوة الإلحاد وباطله وضلاله وإلى آخره من هذه الأوصاف الصحيحة التي يجب أن توضع عليه، يجب أن لا نغفل عن نظرة الرحمة لشخص يعني تورط في مثل هذه، وأن ننظر إليه بنظرة الرحمة ونظرة الشفاء. يمكن في واحدة من حزم المعالجات أنه يكون الحزم، لكن الحزم قد يكون واحدة من العلاجات وليس هو الوحيد تماما. مثل كل الشرور تجد المخدرات أي شر من الشرور، يجب أن ينظر إلى أبنائنا الذين تورطوا بعين الرحمة كما ننظر بالنظر. وهذا الكلام الذي نريده، هل هناك مواقع تثير الشبهات وتساعد على الشبهات في النت؟ هذه هي اللي المفروض الحقيقة ينظر إليها نظر يعني يحتاج إلى كثير من الحزم. هل هناك مواقع تثير إلى
كثيرا؟ نعم توجد كثير. طيب يعني بدون مسميات موجودة بكثرة،
مفسوحة ولا
بعضها مخلط بعضها تستطيع تدخل إليه، يعني متاحة ولو متنوعة، يعني مدونات شخصية، منتديات، مطبوعات، حتى في الآن ترجمة اجتهادية من بعض الملاحد اللي كتب الإلحاد الغربي.
طيب كيف تفرق ما بين الأسئلة الطبيعية التي تأتي في مرحلة المراهقة في فهم الحياة وأسئلة الإلحاد؟ ألا يوجد يعني شيء من التداخل في مثل هذه الموضوعات؟ يعني من الطبيعي في مرحلة المراهقة أن تولد الأسئلة التي تريد أن تفهم الحياة ووجوده وبدايته ونهايته، هذه هي المرحلة دائما التي تولد فيها هذه الأسئلة. هل هناك فرق بينها وبين الأسئلة الإلحادية؟
لا شك الأسئلة التي تقع في نطاق كيف أفهم حياتي، ما هو المغزى، ما هو المطلوب مني في هذه الحياة، كيف أحقق ذاتي. طبعا في دورات تطوير الذات ودورات الإدارة نسمع عبارة تحقيق الذات، يعني كيف أحقق ذاتي، وهذه حقيقة تتعلق بعدة أشياء، ممارسات في السلوك والمعتقدات والقيم التي يحتاج الإنسان أنه يعتنقها لكي يحقق ذاته ويكون وينجز في هذه الحياة شيئا ما. فهذه أسئلة طبيعية ومشروعة وموجودة، لكن الأسئلة عندما تتحول إلى قضية اضطراب نفسي عميق وتشكل ضبابية هائلة بالنسبة لرؤية الحياة، هنا يعني نستطيع أن نقول ينبغي التدخل وينبغي يعني حصر المشكلة ومحاولة علاجها.
جميل،
اسمح لي تفضل. قضية احنا نشوف ان عالجنا شيئا ما بشكل جيد ما يتعلق بالمسبب العاطفي وما يتعلق بالمسبب الفلسفي العقلي، التساؤلات وما يتعلق بالجانب الوسواس وغيره، والجانب الثالث بس يعني كنت بعلق عليه هو ما يتعلق بالعلوم الطبيعية التجريبية. يعني احد السؤالات الضاغطة على بعض الشباب من احتكيت بهم هو سؤال المكتشفات والمستجدات العلمية. يعني خلني اذكر نموذج عملي مررت به في محاورة مع بعض الملاحدة. اذكر وصلت مع مجموعة إلحادية معينة للقناعة، كانوا ثلاثة من الشباب، للقناعة بأن ثمة علة ولا ثمة قوة أو ثمة أمر خارج هذا العالم هو المتسبب في إخراج العالم من العدم للوجود، وأقروا كذلك أن هذه القوة متصفة بالقدرة، وبالتالي بنيت عليها القضية التي أحببت يعني أبني عليها، أن قضية هذه القوة كذلك متصفة بالعلم. وقدمت المبدأ الآتي، القضية الآتية، الحجة الآتية، قلت وجود الصنعة دال على قدرة الصانع، إتقان الصانع دال على علم الصانع. اعترض علي أحدهم وقال يعني بيتضح من خلال مثال أثر ضغط العلوم الطبيعية التجريبية، فقال لي إتقان الصانع لا يلزم بالضرورة يدل على علم الصانع. فقلت له ليش؟ قال لأن الإنسان يستطيع أن يصنع صنعة متقنة وقد تكون ناشئة عن صدفة.
أنت ذكرتها له تتصور أنها بديهية.
أي بديهية ذكرتها طبعا، فذكر لي بالصدفة. ولا بد الإنسان وهو يتعاطى مع هؤلاء الشباب أن يكون واسع الصدر ويحاول صادقا أن يتفهم المعطيات الموجودة عند الطرف المقابل، والكلام اللي قاله أن قد تكون صنعة متقنة بالصدفة في تقييم الذات الشخصي أنه حق، وبذكر المثال معبر عن هذا المعنى. فقلت له صحيح هذا الكلام، وبذكر المثال. عندي أحد البنيات صغيرة عمرها كان سنتين تقريبا، ويوم من الأيام ماسك القلم، وما أنسى حتى ماسك القلم بكل القبضة، وتخربش في ورقة وتخربش مع خربشة الورقة، رفعت الورقة لوالدتها وتقول لها ماما دولفين، ماما دولفين. لما نظرنا في الورقة وجدنا فعلا أن ثمة صورة مشابهة لصورة سمكة وصورة دلفين. فسألتهم قلت لهم بناء على هذه الرسمة هل تستطيع بنتي أنها تعرف الرسم؟ فقالوا محتمل محتمل. جميل جدا، طيب كيف تستطيع أن أستوثق أنها تعرف الرسم ولا تعرف الرسم؟ قالوا عن طريق أن أطلب منها أن ترسم رسمة ثانية ثالثة رابعة. قلت جميل جدا، فإذا أتقنت فمعناتها أنها خرجت ليس عن طريق الصدفة وإنما عن علم ومعرفة، وإذا ما أتقنتها معناتها طلعت عن صدفة. قلت لهم طيب خلونا الآن نتحدث عن هذا الكون. الكون يتميز بأن ثمة صنعة متقنة مكررة. قد خلنا ننتقل خطوة أبعد من هذا. لو دخلت على بنتي أم سنتين هذه وجدتها ترسم لي بيت أو كوخ وترسم لي سحاب وشمس ونهر وشجر، صورة مركبة صورة مفصلة، العقل بداهة يقول أن هي تعرف الرسم من هذه الصورة بحد ذاتها
دون أن تحتاج
إلى تكرير. فالكون وصنعة الله سبحانه وتعالى متصفة بالإتقان المكرر المركب المعقد، وهذا يلزم منه ضرورة دلع علم الصانع. الآن بتحدث وين جاء المأزق. وصلنا في النقاش إلى مستوى وأذعن وأقر، قالوا إذا أنت تتوقع أن الإنسان بتعقيده خرج للكون صدفة هكذا فنحن متفقين معك على استحالته، لكن إيش المانع أن يكون الإنسان ويكون هذا الكون في بداياته بسيط جدا؟ هذا البسيط احتمالية أن يقع بالصدفة أعلى من احتمالية أن يقع ذلك المركب المعقد بالصدفة. إيش المعامل العلمي الطبيعي التجريبي اللي بدأ يأثر في المعادلة؟ اللي هو نظرية داروين على سبيل المثال، نظرية التطور التي تقول أن الحياة في بدايتها كانت حياة بسيطة ثم تطور هذا البسيط وتعقد. طبعا ثمة إجابات يعني بطبيعة الحال على هذا الإشكال، لكن أنا كنت أبغى أذكر مثال يعبر عن الإشكال المعرفي.
أنا حفي بالكلمة التي قالها الدكتور الطيب وعزة وأريد أنه نتذكرها ولا ننساها بالنسبة للمشاهدين الكرام، أنه لما تقول داروين قد يتصور بعض الناس أن في مثل هذه النظريات دليل على عدم وجود الخالق. لا يوجد من خلال الناس الطرح العلمي اللي يتبنى الإلحاد دليل على عدم وجود الخالق. غاية ما هنالك أنه لا يوجد دليل على إثبات الخالق.
هذا طبعا
داروين نفسه ليس ملحدا.
داروين نفسه يقول في رسالة خاصة بعد من الأحزاب، لم أكن في يوم من الأيام ملحدا بمعنى إنكار وجود الخالق.
نعم،
هو قال هذا بنفسه. وقال في عبارة أخرى في كتابه اللي هو Descent of Man، أصل الإنسان، يقول أما وجود حاكم لهذا الكون فهذا مما أقرت به أعظم العقول في التاريخ. أعظم العقول في التاريخ. طبعا هذا نرد به على من يقول أن قضية وجود الخالق هي قضية يؤمن بها السفهاء، وبالتالي العنوان اللي وضعه دوكنز لكتابه وهو وهم الإله. إذا كان وهم فلماذا أعظم العقول في التاريخ كما يقول داروين نفسه تؤمن بوجوده؟
فهذا هو أنا جميل. الكلمة الأخيرة اللي ذكرها هو جزء من المأزق المشهد الحادي المعاش اليوم. أنا أتفق
ترى يعني لم يبقى طيب. إلا ممكن دقيقة ودقيقة ثم نختم.
طيب أنا بذكر الملحظ هذا اللي هو قضية أن الملاحدة الجادون لا يسيطرون على المشهد. هذا باختصار، الذي يسيطر على المشهد الآن الإلحاد المعاصر هم الملاحدة الذين استطاعوا ينقلوا الإلحاد من دوائره النخبوية إلى دوائر الشعبية العامة. وبالتالي أنت تحدث أمام رموز لا يتبنون هذا التصور. يعني لما تحدث عن كتاب فاجأني بعنوان The Impossibility of God، استحالة الإله، فنحن نتحدث عن منطقة أخرى. شاهدت مناظرة قريبة لمايكل شيرنر على مثال لورنس كراوس، ملاحدة مشهورين من تيار الإلحاد الجديد، كان عنوان المناظرة Does Science Refute God، هل العلم يبطل وجود الله؟ فتلاحظ أن في مواقف إيجابية في القضية هذه. ريتشارد دوكنز نفسه يتحدث يقول لو تصورنا الموقف الديني من الله عز وجل من 1 إلى 10، 1 يمثل المؤمن إيمانا عميقا بوجود الله عز وجل، و10 يمثل المنكر تماما لوجود الله عز وجل، فأنا سأصنف نفسي كتسعة. طبعا هو يصنف نفسه 9 مستحضرا هذا الإشكال الفلسفي ليحمي نفسه. ما هو بالقضية يعني هو يعني تستشعر من حماسته للتبشير بالقضية الإلحادية أنه ينكر حقيقة وجود إله، لكن هو واعي بالإشكالية الفلسفية أن كيف أستطيع أثبت أنه غير موجود، أن هذه الأدوات العقلية والفلسفية غير متوافرة لي، وبالتالي يحوط نفسه ويحصن نفسه من خلال يقول أنا لست 10 أنا رقم 9. فشاهد النغمة العامة اللي موجودة في الفضاء الإلحادي المعاش اليوم لا يمثل، وهذا جزء من الإشكاليات والمعضلة في التعاطي مع هذا الفكر، وهذا يؤكد كلام اللي ذكره الدكتور محمد العوضي، نحن لسنا أمام ظاهرة إلحادية فلسفية رزينة عاقلة، يعني خلنا نقول نستطيع نتحاور ونتجاذل حولها بقدر ما نحن أمام بهرجة إعلامية.
لكنه سوف يكون يعني الحقيقة أنه يعني هذه معلومة لا يعرفها كثير من لما يكون الإلحاد الجاد العلمي اللي يحترم المنطق والدليل يقول لا أملك دليل على عدم وجود الله سبحانه وتعالى، أستطيع أن يعني أحاجج هؤلاء الذين غير منضبطين ويأخذون ويصادرون الحقيقة ويذكرون دعاوى، أحاججهم حتى بهؤلاء، فتصبح المسألة الآن أنه لا ليس هناك دليل وليس هناك دليل من وجهة نظرك، ثم يعني بخلاف ما لو كانوا يدعون أن هناك أدلة مادية على عدم وجود الله، تبقى المعركة مختلفة.
طبعا هم يدعون وجوده،
لا، الفلاسفة الجادين فيما يتعلق بال إذا كانوا هؤلاء، أترك هؤلاء في يعني تعرف كل واحد يدعي دعوة، لكن على المدعي البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندك شيء آخر تقول هذه الحلقة حتى نستأنف في الحديث غدا؟
في مغالطة يمارسها الملاحدة في هذا الصدد، وهو أن الآلهة كلهم شيء واحد، كل تصورات الآلهة في جميع الأديان شيء واحد، وبالتالي توضع في سلة واحدة. لكن عندما يقول مثلا دوكنز أن الإله أو عفوا العلم الطبيعي لم يدلنا على وحش سباجيتي مثلا، وحش سباجيتي، ولم يدلنا على آلهة اليونان زيوس وأفرودايت وهيرا وغيرهم، فنقول له هذا صحيح، العلم الطبيعي لم يدل على هؤلاء. العلم الطبيعي عندما مورس بشكل صحيح، وإذا مورس بشكل صحيح فإنه يدل على إله بالتصور القرآني الذي ليس كمثله شيء.
نعم.
ولذلك جميع العلماء قاطبة الذين آمنوا بالإله مثل فرانسيس كولينز وجماعة وغيرهم يقولون العلم الطبيعي دلنا على وجود الصانع المتقن.
جميل.
وليس على وحش سباجيتي.
جميل. هذه مصطلحات يعني تخصصية نحتاج أن نعرف أكثر عنها. نشكرك الشيخ عبد الله العجيري على حديثك واستفاضتك وفوائدك هذه الليلة، وننتظرك في الحلقة القادمة، وكذلك الشيخ عبد الله الشهري وما تحدثنا به. ونشكر المشاهدين الكرام على الاستماع والإنصات والمشاهدة، وندعوهم إذا كان هناك بعض الأسئلة أو الاستشكالات أن يوافونا بها عبر الإنترنت، أو إذا كان عبر التويتر في الإنترنت، أو إذا كان بعض الإخوة المتخصصين الذين يشاهدون لهم إضافات أو استشكالات أو غير ذلك ويريدون أن يكتبوا مقالا فيكتبوه ويرسلوه للزملاء في موقع مركز نماء، وإن شاء الله سننشره. ونعدكم بأنه إن شاء الله سوف يكون هناك مقال للشيخ عبد الله ومقال للشيخ عبد الله أيضا في نهاية هذه الحلقات. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها شعلا تشرق وعيا وترى، نتقيها في حواراتنا ما نتقيها في حوارات